السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 62 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الحديث حول شرح كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه الذي تحدث فيه عن الكرامات، فقال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ولأنه لا يذكر في كتب الاعتقاد إلا ما كان اعتقادا خالصا أو ما نازع فيه فرقة من فرق الضلال، فحينئذ ينص في كتب المعتقد وفي كتب السنة على ما خالف فيه أهل البدع، فيذكرون أصول المعتقد ويذكرون الأمور حتى ولو كانت من الفروع، حتى وإن كانت من الفروع مثل المسح على الخفين، يذكرون هذه الأمور في كتب المعتقد لأنها من الأشياء التي اتسمت بها، من السمات التي اتسمت بها وعرفت بها واشتهرت بعض فرق الضلال، فكان من سماتهم ومن علاماتهم، فتذكر حتى يحذرها أهل السنة. فهو قال رحمة الله عليه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايته. وقرأ وقام بشرح ذلك الإمام الشارح، وقرأنا كلامه حتى وصلنا إلى قوله: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي إلى آخر ما ذكر. هذا الكلام الذي ذكره الشارح يبين أن الكرامة اختلف الناس فيها مخالفين أهل السنة، فأهل السنة يثبتون الكرامة، وممن وافق أهل السنة في إثبات الكرامة الأشاعرة، أثبتوا الكرامة يعني تكلموا في إثبات الكرامة الأشاعرة في كتبهم، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن خالف فانبذا كلامه، على ما أذكر ما قاله صاحب جوهرة التوحيد، يعني هم يثبتون الكرامة للأولياء، أما الذي يخالف في ذلك فلينبذ كلامه لا قيمة له. إذن الأشاعرة اتفقوا مع أهل السنة على إثبات الكرامة. طيب، من خالف أهل السنة في إثبات الكرامة؟ نقول إن منكر الكرامة مخالف لأهل السنة، ومثبت الكرامة على غير الوجه الشرعي الحقيقي مخالف لأهل السنة، وهذا أمر يعني المفروض حينما نسمعه
نفهمه على وجهه وعلى حقيقته. لأن البعض قد يقول هل يوجد مخالف لأهل السنة في إثبات الكرامة مع أنه يثبته؟ أنا أقول نعم، أثبت على وجه مخالف للحق. ألم يكن المصريون القدماء يثبتون اليوم الآخر ويعتقدون في اليوم الآخر؟ بلى، كانوا يثبتون ذلك، وآثارهم تدل على ذلك. الآثار تدل على البعث عند المصريين القبول حساب، حتى موجود على المعابد الميزان الذي يوضع فيه قلب الإنسان بأعمال ويوزن. إذن هناك عقائد عندهم تثبت البعث واليوم الآخر والحساب والعقاب. فهل كان اعتقادهم هذا اعتقاد حق أم اعتقاد باطل؟ كان اعتقاد إيه؟ باطل. من أين أتيت أنا بهذا؟ من قول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم يتكلموا عن يعقوب أبي وإخوتي، أم يتكلموا عن المصريين؟ يتكلموا عن المصريين. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لأنه لو تكلم عن يعقوب لما جاز له أن يقول إني تركت ملة قوم، لأنه قال بعد ذلك: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن حينما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، فهل كان المسلمون القدماء يكفرون بالآخرة بمعنى الإنكار؟ أبدا، كانوا يثبتون الآخرة. ولكن لما كان إثباتهم للآخرة وللبعث بعد الموت على وجه يخالف الحق كانوا كفارا. فإذن هنا الإنسان الذي يعتقد اعتقادا على غير الوجه الحقيقي لا يعد موافقا للحق. أم يعد موافقا للحق؟ لا يعد موافقا للحق، واضح. ولذلك أهل السنة مذهبهم وسط في كل شيء، في باب القدر بين الجبرية وبين نفاة القدر، في باب الصفات بين المشبهة، مع أن المشبهة مثبتة لكنهم أفرطوا حتى وصلوا إلى التشبيه والتكسير. أهل السنة يثبتون ولكن بدون تمثيل وبدون تكييف. إذن هم وسط بين المشبهة وبين المعطلة، فالذي عطل خالف الحق، والذي شبه خالف الحق، الذي أثبت القدر حتى بالغ فيه فقال بالجبر خالف، والذي نفى القدر خالف، الذي غالى في أهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام كالرافضة والشيعة على أنواعين، وقعوا في محظور عظيم، فبعضهم أله أهل البيت والبعض فضلهم على من هو أفضل منهم، وفي الجانب الآخر هناك الناصبة الذين عادوا أهل البيت. أهل السنة وسط ينزلون أهل البيت منزلتهم الحقيقية، نتقرب إلى الله بحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحبهم دين، لكن لا نغلو فيهم غلو يناقض التوحيد، بمعنى أن نطلب منهم بعد موتهم، بمعنى أن نستغيث بهم نقول مدد يا حسين مدد يا كذا، لا يجوز هذا، هذا من الشرك. وفي نفس الوقت لا نعاديهم كمعاداة من عاداهم من الناصبة. موقفنا من الصحابة وسطي أيضا، أهل السنة وسط، فحينما جاءوا للكلام في الكرامة كانوا وسطا. طائفة غالت في قضية الكرامة للأولياء وقضية الأولياء، وهم الصوفية على درجاتهم، حتى كان القائلون بالبدعة الخطيرة المعروفة المشهورة ببدعة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وقعوا في أمور خطيرة، وجعلوا خاتم الأولياء أعظم من مين؟ من خاتم المرسلين. فحينما يجعل خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها ختم الولاية، في أولياء لله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعظم ولي في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر الصديق. يلي عمر، يلي عثمان، يلي علي على الترتيب المعروف، يلي بقية العشرة المبشرين بالجنة بدون تفضيل لحد على الآخر، لأحد على الآخر. ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. إذن هو ده اللي تعلمناه من القرآن وتعلمناه من السنة، فيش حاجة اسمها خاتم الأولياء. فأن يغالوا في الأولياء هذا والعياذ بالله مضاد للحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت وجدت طائفة تنكر قضية الكرامة، فالذين بالغوا في قضية الولاية وبالغوا في إثبات الكرامة وجعلوا الكرامة يعني، وحتى وجدنا أن البعض من الأشاعرة في إثباتهم للكرامة أثبتوا الكرامة وفق أهل السنة، ولكن حدث غلو لدرجة أنهم قالوا كل ما يجوز للأنبياء من المعجزات يجوز مثله من الكرامات للأولياء. هنا نقول لهم لا، في وقفة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن، هل يجوز لأحد من أولياء أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤتى القرآن؟ معاذ الله، من قال هذا فقد وقع في الزندقة. فواحد ادعى أن يجوز لأحد من الأولياء أن يؤتى مثل القرآن، هذا والعياذ بالله وقع في الزندقة، لأنه لا يجوز أن يتصور أو أن يعتقد أن أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى مثل القرآن. والقرآن هو أعظم معجزة أوتي النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم المعجزات. فهل المعجزة التي يؤتاها النبي تؤتى للولي؟ لا. هنا نقول للأشاعرة عندكم هنا في هذه المسألة، فمن بالغ في إثبات الكرامة نقول له لا، خفف من غلوائك وارجع إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أننا كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، كلام واضح جدا، نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الكرامة صحيحة النسبة المعروفة والمعلومة عند أهل الحديث. كرامة موجودة في القرآن، آه موجودة في القرآن. كرامة أهل الكهف ما موجودة في القرآن، من نازع فيها فقد وقع في الشطط، من نازع في وقوع الكرامة لأهل الكهف، والكرامة واضحة. ذلك من آيات الله، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. للمفسرين قولان، القول الراجح أنها كانت آية خارقة للعادة، إزورار الشمس عنهم هذه كرامة. حينما يقول رب العالمين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية حمد للخلفة التي تكون بهذه الايه المثابة. حينما وجد هذه الصديقة التي وهو الذي يقوم بكفالتها، كلما هذا اللفظ من الفاظ الايه العموم يدل على التكرار كما تقرر في اصول الفقه وفي لغة العرب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والمفسرين قالوا يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الشتاء الصيف في الشتاء، شيء من عند الله ولا يدخل عليها سواه. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، حينما نظر وجد إذن أشياء تحدث خارقة للعادة مع هذه الشابة الصديقة، وهو نبي من أنبياء الله، حن إلى الولد بعد أن بلغ سنا، بلغ كما قال قد بلغت من الكبر عتية، حن إلى الولد فقال ربي، وكان زوجه عاقرا، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة مثل هذه الفتاة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وحدثت المعجزة. مع زكريا كانت معجزة لأنه نبي، ومع السيدة مريم كانت كرامة لأننا لا نقول بنبوتها كما ادعى ابن حزم نبوة السيدة مريم. فقال بنبوته، هذا خطأ، ولكنها كما قال القرآن وأمه صديقة، فكانت صديقة وأوتيت الكرامة، وليست هذه كرامة وحدها هي التي أتاها رب العالمين إياها، بل إنها قد جاءت لها كرامات مذكورة في القرآن الكريم، حينما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. أنت إذا أتيت لامرأة متهمة بما ستتهم به مريم وبما اتهمت به بالفعل، يعني هي كانت تعلم أنها ستتهم، أعظم الاتهام، لأنها كما جاء في القرآن وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني تصور فتاة بهذه الطهارة بهذه العفة من بيت عظيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كانت أمها قد نظرتها لله سبحانه وتعالى: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتاة تنتمي إلى أصول عريقة في الإيمان وفي التقوى وفي عمل الخير من بيت طاهر، وأمها نظرتها لله تخدم في بيت الله، فإذا بها ستأتي قومها، ومن قومها؟ اليهود، قوم بط، ستدخل عليهم وتحمل ابنا من غير أب. هذه الفتاة كيف تقف هذا الموقف؟ موقف ضع نفسك مكانها، أمر شديد. تصور موقف السيدة مريم، كلما جال بخاطري ما الذي كان يدور بخاطر هذه الفتاة، تجد أن الأمر عظيم، عظيم جدا. ولذلك قالت ما جاء في القرآن، هذا الكلام العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى، قالت: يا ليتني مت قبل. تمنت الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت، لكن أحيانا الصالحون يصلون إلى موقف لا يستطيع الواحد منهم أن يتحمل، الفتنة عظيمة والابتلاء شديد، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، انظر، كل الذي سيأتي خوارق، لازم تكون خوارق. لماذا تكون خوارق؟ حتى يأتي المسبب الذي يترتب على السبب، لأنه لو نادى من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، مياه جارية اشربي منها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، كلي من الرطب واشربي مية، أكل وشرب. وبعد كده يقول: فنادى من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. مسألة أن تصل إلى تحقيق قول الله تعالى قري عينا من الأكل والشرب، أنت لو مددت إليها مائدة وهي في هذه الحالة لن تأكل ولن تشرب، قدم لها مائدة عليها خروف مذبوح وعلى ديك رومي وعليها وعليها وعليها، وهي نفساء مريضة ضعيفة لأول مرة في حياتها تحمل وتلد، وهي الفتاة بعيدة عن الأم والقابلة وليس هناك طبيبة ولا شيء من هذا القبيل، انتحت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني في هذه الحال ليس مع أم وليس مع أحد على الإطلاق، يا ليتني مت في هذه الحالة. يؤتى إليها بطعام ويقال لها: كلي واشربي وقري عينا. إذا لابد وأن يكون سبب قوله قري عينا أن الذي حدث كان شيئا إيه؟ خارقا، كرامة. حينما تراها تعلم كرامتها عند الله، ليس من باب الطعام والشراب، ولكن من باب الإيه؟ خرق العادة، شيء خارق للعادة حدث. فالذين يهونون من شأن الكرامة وخرق العادة كما فعل محمد رشيد، السيد محمد رشيد رضا مثلا وغيره، وقالوا هذا امر طعام وشراب. ايه طعام وشراب؟ لابد ان يكون الطعام والشراب ده ايه خارق للعاده علشان يقول لها بعد كده ايه وقري عينا. لانك لو جئت لامراه في هذه الحاله وقدمت لها ما قدمت وقلت لها قري عينا تقول لك اقري عين بايه؟ ده انا في الحاله دي نفسي مسدوده، عمري ما هاكل ولا اشرب، ده انا بتمنى الموت، مش كده ولا لا؟ لكن فكلي واشربي لاني حدثت قد جئت. والذي نداها من تحتها من؟ اميل الى ان الذي تكلم هنا المسيح وليس جبريل عليه السلام. اميل الى هذا لماذا؟ لان هذه سنة الله عز وجل في مثل هذه الامور، مثلما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام لما قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. تكلم عما يعلمه عن العصر ولم يكن يعلم ما وراء السؤال، فقال له القيها يا موسى. هو ده الذي تفعله بالعصا، القيها يا موسى. فالقى فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. واضمم اليك جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. واضمم اليك، واضمم يدك الى جناحك، واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى. اذا لماذا حدث هذا؟ حتى يتحقق من المعجزة ويراها. فاذا قابل فرعون وقيل له القيها يا موسى سيلقيها وهو يعلم لانه شاهد قبل ذلك، وحينما يدخل يده وجرب قبل ذلك. فاذا المعجزة يراها النبي والرسول ويتحقق بالعلوم الربانية قبل ان يواجه القوم، قبل ان يواجه القوم. فهذا ما حدث مع السيدة مريم، لانه حينما يقول لها بعد ذلك في الايات وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قوما تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الى اخره، فاشارت اليه الاشارة لانها متحققة ورأت قبل ذلك وسمعت. فاشارت الى من؟ الى من تكلم تحتها، فناداها من تحتها اللي هو مين؟ المسيح نزل لتوه يتكلم، فناداها من تحتها ألا تحزني. ولذلك قالوا جبريل. لماذا جبريل في هذا الشأن؟ إن الذي تحتها حينما جاءها المخاض ليس جبريل، وإنما الذي تحتها من؟ الذي نزل لتوه في نفس اللحظة. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. والسري له تفسيران، التفسير الاول رجل عظيم الذي يتكلم تحتك ونزل منك الان سري. السري يقال في لغة العرب عن الرجل الايه العظيم، صراط القوم. الصراط جمع سري، رجل عظيم. انت مش عارفة انت ولدت مين، انت ولدت من يختم النبوة في بيت بني اسرائيل، خاتم النبوة في البيت الإسرائيلي المسيح عليه السلام، وأنت لا تعلمين. ده شأنه كبير اللي بيتكلم ده. والقول الآخر السري بمعنى إيه؟ جدول ماء، ماء عذب أجراه الله تحته. قد جعل ربك تحتك سرية. ربك الربوبية الخاصة المضافة إلى كاف الخطاب. قد جعل ربك تحتك سرية وهزي اليك بجذع النخلة. تهز النفساء الضعيفة في هذه الحالة، تهز اليها بالهلة، والنخلة تريد رجلا شديدا يقوم بالهز. وهزي اليك بجذع النخلة. وجذع النخلة ليس له رأس، معنى ذلك انه جعل النخلة ذات الرأس المقطوع، المقطوعة والنخلة كالإنسان إذا قطعت رأسها تموت. فجذع النخلة مقطوعة الرأس تهزها فما الذي سيحدث وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا؟ والزمن لم يكن زمن رطب، لانه لو كان في اخر ديسمبر او اول يناير في الشتاء مفيش رطب، في الشتاء مفيش رطب. تساقط عليك رطب، اذا الخوارق رطبا جنيا، فكلي واشربي. حينما تأكلين وتشربين من امور جاءت ككرامة الامر يختلف، فحينئذ تعلم انها ها تأوي الى ركن شديد، وان ربها كافلها، وان ربها سبحانه وتعالى سيرد كيد الكائدين. اذا هنا ستأوي الى ركن شديد، فهذا الذي حدث. فاذا لابد ان تكون الامور كرامات للسيدة مريم رضي الله عنها، ولذلك قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به. الفعل الترتيب والتعقيب، خلاص بقى شجعت وأصبحت عندها قدرة ثبات رباط الجيش، فأتت به قومها تحمله. قالوا اللي كانت منتظره عرفاه: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الكلام فيه تعريض بطريقة: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء، وما كانت امك تقية، وما كانت امك بغية. فاشارت اليه، واثقة وعارفة، سمعته بيتكلم، فاشارت اليه. نظر القوم بعضهم الى بعض: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ ما هذا؟ اما كفاك يا مريم انك قد جئت بابن لا اب له؟ أمام شيوخ بني إسرائيل وشيوخ الهيكل تستهزئين بهم وتشيرين إلى رضيع صغير؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ يعني أما كفاك ما فعلتيه، ثم الآن تستهزئين بنا؟ إيه ده؟ فقالوا لها: ألم نقل لكم إنهم قوم بهت؟ قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قال: إني عبد الله. وبدأت المعجزة: آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم أكن جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. خذوا بالكم، لم يبرئ أمه بكلمة، برأ ربه من نسبة الولد: إني عبد الله. أول كلمة قالها ماذا قال؟ ها؟ لم يبقى الأم بريئة، لأنه بمجرد أن يتكلم إذا أمه تبرأت بدون أن يشير إلى أمه أبدا. كل الذي قاله: إني عبد الله، إذا لست ابنا لله، ولست أقنوما من الأقانيم الثلاثة، ولست شريكا في عائلة مقدسة، ولا إني عبد الله. ولذلك السلام علي يوم أموت، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. ولدت، أموت، أبعث حيا، هذه المراحل الثلاثة تحدث مع كل إنسان: ولدت، أموت، أبعث حيا. إذا ليس بإله، الإله لا يولد، الإله لا يموت، الإله لا يبعث، لأن الإله قيوم السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. فإذا حينما ننظر إلى هذه الكرامات التي حدثت للسيدة مريم، من ينكرها؟ من ينكرها يبقى بيغالط نفسه. يبقى عندي كرامة أهل الكهف، عندي كرامة كرامات للسيدة مريم، عندي كرامة لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، تخاف ارمي ابنك في البحر وما تخافيش. وانظروا الى تنفيذ الامر، ما بقولهاش ضعيف، حطيه بالراحه بشويش، لا، فالقيه في اليم. ما هو طالما اراده رب العالمين موجوده لحمايته: انا ردوا اليك وجعلوه من المرسلين، يبقى يلقى ولا يحدث شيء على الاطلاق. فالقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، مش كده وبس، ياخذه عدو لي وعدو له، ومع ذلك سينصر وينتشل بإيه؟ بالمحبة. جندي من جنود الله، انظر إلى الخوف، جندي من جنود الله الخوف، مش كده؟ وأحيانا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. جندي من جنود الله حرس أصحاب الكهف الرعب وحمى محمد عليه الصلاة والسلام بإذن من الله عز وجل. الرعب جندي من الجنود، والمحبة جندي من الجنود. انظر، فليلقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، كل الذي يراه كان يحبه، ولتصنع على عيني، استمشي أختك إلى أخيك. كرامة لأم مريم تمهيدا وإرهاصا لمعجزات موسى عليه السلام، كذلك كرامات السيدة مريم إرهاصا لمجيء المسيح بمعجزاته عليه السلام. إذن المعجزة شأن الأنبياء، والكرامة شأن الأولياء. فجاءت في القرآن الكريم الكرامات، أي موجودة الكرامات في القرآن ولا مش موجودة؟ موجودة، وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث لأصحابه كرامات، لكن ما كان يحدث له هو معجزات. فوجدنا من يغالي، ووجدنا في نفس الوقت من يصاب بالجفاء فيأتي على هذه الكرامات فيقوم بنفيها. من الذي نفى الكرامات؟ نفاة الكرامات في القديم هم المعتزلة، وأخذ عن المعتزلة بعض الشبهات التي تعلق بها المعتزلة. أناس في زماننا هذا يتسمون بالمدرسة العقلية، ينتمون إلى جمال الدين الأفغاني الشيخ محمد عبده، ثم صار على نهجهما في هذه المسألة بالذات السيد محمد رشيد رضا، فوقع في أخطاء لم يكن على طريقتهم جملة وتفصيلا، ولكن وقع له شيء من هذه الأخطاء، منها لا أقول إنكار الكرامات بل الطراب، اضطرب اضطرابا شديدا سيد محمد رشيد رضا، اضطرب اضطرابا شديدا في قضية الكرامة، فتارة يثبت وتارة ينفي، لأن الرجل كان محدثا وكان عالم حديث، ولذلك كان يحدث عنده اضطراب، لم يكن إنكاره للكرامة مضطربا. ولذلك عندنا رسالة علمية قدمها الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري، أستاذ العقيدة الإسلامية المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، اسمها كرامات الأولياء. كرامات الأولياء دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، وجاء في الباب الثاني وذكر الباب ترجم له بقولي الكرامة بين الإنكار والغلو، فذكر في الفصل الأول منكر الكرامات، عنوانه منكر الكرامات ومناقشتهم، وفيه تمهيد وثلاثة أبحاث. تمهيد المبحث الأول أقسام المنكرين وعرض أقوالهم، والمبحث الثاني أسباب الإنكار والمناقشات المنهجية العامة، المبحث الثالث تعاملهم مع نصوص الكرامات وشبههم التي احتجوا بها. وذكر في المبحث الأول أقسام المنكرين وعرض أقوالهم، وفي مطلبان، المطلب الأول أقسام المنكرين، وفي مسألتان، المسألة الأولى المنكرون الصريحون، ويتحدث عن المعتزلة القدامى، والمسألة الثانية المنكرون المضطربون. ثم عرض أقوال المنكرين الأوائل والمحدثين، وأطال النفس في هذا الباب في أكثر من 100 صفحة. بالطبع نحن لم نقرأ، ولكن إحنا بنحاول أن دايما نذكر طالب العلم أو نذكر له الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية اللي قامت في هذا الباب، فمن أراد أن يطلع على هذا الأمر بتوسع ومناقشة أقوال المنكرين الأوائل فليرجع إلى هذا الكتاب، وكذلك مناقشة المنكرين المحدثين في مباحث طيبة جدا جدا جدا، يعني بيذكر أقوال القاضي عبد الجبار، لأنه اكتر واحد تكلم في كتاب المغني وفي كتاب الاصول الخمسة القاضي عبد الجبار، هو يعتبر الذي آل إليه فكر المعتزلة، ويؤخذ فكر المعتزلة من كتابات من القاضي عبد الجبار، لأنه حرر مذاهبهم وبينها تمام التبيين وانتصر لها انتصارا عظيما. فلذلك أصبح الناس حينما يريدون أن يعرفوا أقوال المعتزلة واستدلالات المعتزلة يعودون إلى كتابات من القاضي عبد الجبار. ولذلك لما كان الثقافة المصرية في أوائل أو في يعني الكلام ده كان قبل سنة 52 1952، الثقافة المصرية في ذلك الوقت بدأت تميل نحو المدرسة الاعتزالية. هذا الكلام يعني احنا بنتكلم عن أمر واقع، فبدأت تميل المدرسة الثقافية في بلادنا في البلاد المصرية في الديار المصرية ميلا اعتزاليا. وذلك وجدنا المثقفين الذين يريدون أن يتحدثوا عن الدين، المثقفين لا أتكلم عن علماء الأزهر، أتكلم عن الثقافة، لا أتكلم عن العلم الديني في المؤسسة الرسمية، وإنما أتحدث لأن المؤسسة الرسمية أشعرية كما تعلمون، لكن أنا أتكلم عن مين؟ المدرسة الثقافية في البلاد. حتى وجدنا أن الذين يعادون الدين يستخدمون المذهب الاعتزالي، فوجدنا من يقوم على طبع كتاب المغني للقاضي عبد الجبار، طه حسين الذي قام بتحقيق كتاب المغني وقام على طبعه الدكتور طه حسين ومعه تلامذته. فإذا ولذلك حتى الآن تجدون المثقفين الذين يتحدثون عن الدين دائما يستدلون بأقوال مين؟ بأقوال المعتزلة. وتجد أنت بعض الصحفيين وغيرهم الذين يريدون لهذه الأمة أن تعوج عن الصراط المستقيم يذكرون لك المعتزلة، وكأنه يقول لك يا عم المعتزلة دول الظلمة، ده المعتزلة دول كانوا أكتر ناس أصحاب عقل وأصحاب فكر، لأن هدفهم يقول لك أنتوا في صراع بين العقل، دائما يريد أهله الباطل أن يجعلوا العقل ندا للدين، واخدين بالكم ولا لا؟ يجعلوا العقل ندي للدين. فالمدرسة ففي نفس الوقت لو قالوا العقل ضد الدين سيتهمون بأنهم إيه؟ معادين للدين. فهم يريدون أن يفروا بحيلة من هذه التهمة، فبحثوا في تاريخ الأمة فوجدوا أن الفكر الذي كان يعتمد على العقل ويجعله مصدرا أصيلا إذا تعارض مع النقل قدم عليه المعقول، لو تعارض مع المنقول يقدم ايه؟ المعقول. عندهم مين المدرسة اللي بتقول الكلام ده؟ مين المدرسة اللي بتقول ان العقل اساس؟ لانهم بيقولوا ايه؟ هو مين اللي اصلا عرفك بان ده نبي؟ عرفت ان محمد عليه الصلاة والسلام نبي منين؟ من العقل. طيب لو جاء الاقوال المنسوبة اليه تعارضت مع العقل فنحيت العقل جانبا وخدت بكلامه، يبقى انت اهدرت الاصل الذي كان سببا، شوف الشبهة، الذي كان سببا في اقتناعك واعتقادك بكون هذا الرجل نبيا. فهذا لو فعلته مع كل خلاف بين العقل والنقل واخذت بالمنقول وتركت المعقول فهذا سيعود على اصل الايمان بالابطال. يبقى العقل اما تيجي تهدره الان يبقى طب ما هو العقل اللي عرفك بيكونه نبي، فلما اهدرته ها سقط الاساس الذي اقيم عليه الاعتقاد في صدق النبي. واخدين بالكم من الشبهه جت ازاي؟ يبقى انت هنا كفرت بالعقل. طب ازاي لما العقل ده كان هو الاساس اللي بني عليه نبوه النبي عليه الصلاه والسلام؟ طبعا شبهه لا تقوم على ساقين، لان العقل كان بيثبت ان ده نبي، لكن بعد ما العقل اثبت انه نبي مش معنى كده كل ما يتكلم النبي عليه الصلاه والسلام تقول له ها اما اعرض كلامك على العقل. طب هو النبي جالك ليه من اساس؟ ما هو النبي جالك عليه الصلاه والسلام عشان يعلمك اللي العقل ما يستوعبوش ويقول لك اللي العقل ما يوصلكش اليه، وإلا لو كان العقل يستقل بهذا يبقى النبي قال ليه من أساسه، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت مستقل بعقلك فلا حاجة لك في النبي، مش كده ولا الكلام ده مش واضح؟ وإلا لو كان العقل يستقل ولو تعارض عقل مع النقل يقدم العقل، طب خلاص ونتعب نفسي ليه من أساسه؟ ما ناخد عقلي إمام ليا وهادي وانتهى الموضوع على كده. وربنا بيقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش هعذب إلا لما أقيم الحجة الرسالية مش الحجة العقلية. المعتزل قالوا لا، ده قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هنا عندهم مين؟ العقل. ولذلك يقولون إن الإنسان يعاقب في زمن الفترة حتى ولو لم يرسل إليه رسول، لأن العقل مستقل. طب إيه حاجتك للرسول أصلا؟ فهؤلاء لما قرأوا هذا في ثقافاتهم، أما قرأوا هذا قالوا الله حلو أوي، ده المعتزلة دول منجم بالنسبة لنا، إحنا نقول إن إحنا واخدين بمنهج المعتزلة عشان محدش يكفرنا وما يقولوش علينا إن إحنا ضد الدين، ففكرة حلوة والله. شفتوا بقى جت المسألة إزاي؟ إحنا نصدر ريدو كلمة المعتزلة، أنتوا بتكفروا المعتزلة؟ محدش كفر المعتزلة حقيقي، محدش كفر المعتزلة، هم المعتزلة كفار معاذ الله، ما بنكفرهمش، لكن بنقول عليهم إنهم فرقة إيه؟ مبتدعة من فرقة ال 72، مش كده؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ستنقسم أمتي على 73 فرقة. هم يقول لك طب كويس هذا يكفينا، ما بتكفروناش، وهذا هو المطلوب إثباته. ولذلك ساعة ما تيجي تتكلم يطلع لك مين؟ القاضي عبد الجبار. أول ما تتكلم يطلع لك على طول التصريح، معايا القاضي عبد الجبار قال كده، مش مدرسة من المدارس الفكرية داخل ال وتولي الإمام أحمد بن حنبل أما وقف ضد المعتزلة في قضية خلق القرآن وسعة المأمون والقصة دي، والغريب إنه بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء للسلطة طول عمرهم المعتزلة، والخوارج بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء لمين؟ للحكام والسلطة. لهم سبحان الله، هو في إمام من الأئمة حاول إن هو يستغل الحاكم في فرض مذهبه بالقوة زي المعتزلة؟ دول هم اللي جعلوا المأمون لما اقتنع بفكرهم يشق عن قلوب الناس ويجيب كل عالم ويقول له تقول بخلق القرآن، يقول له لا القرآن غير مخلوق، اقطع رقبته، يقول له اقطع رقبته ابن ابي دؤاد، يقول له اقطع رقبته على مسؤوليتي، اقطع خش عليها سياف، قتل من قتل وسجن من سجن، ائمة عظام حتى كانوا المدرسين في الكتاتيب اللي بيحفظوا الاولاد الصغيرين يمتحنوا، عايز تحفظ العيال قران؟ اه تعال امتحنك، انت تقول بمذهب المعتزله ولا لا؟ انظر الى ماذا حدث، مع ان اهل السنه لما كانوا ممكنين ما فعلوا هذا بالمعتزله، ما سجنوا احدا من المعتزله، ما عذبوا واحدا، ما قتلوا واحدا على بدعته، كده ولا ايه؟ لم يحدث هذا. وصبر الامام احمد وسجن الامام احمد وعرض الامام احمد على السيف، ليس وحده بل عدد كبير من ائمة الاسلام. اذا جاء لا اقول مبتدعة اخر الزمان بل ملاحدة اخر الزمان ليجعلوا المعتزل حائط صد يقفون من خلفه ليضربون الاسلام ذاته، ليضربون الاسلام ذاته. وما كان المعتزلة يرجون هذا، يعني المعتزل لم يكن قصد المعتزلة هدم الدين، بل كان المعتزلة يقصدون ايه؟ اقامة الدين. المعتزلة غير الجهمية، الجهمية معادين للدين اصله، واخدين بالكم ولا لا؟ الجهمية، لكن المعتزلة لا، كان هدفهم نصرة الدين، ولكن اوتوا من شبهات واوتوا من اتباع هوى. يعني الزبخشري امام الاعتزال الذي فسر القرآن وابان عن اعجاز القرآن الكريم، كان غرض الرجل ان يطعن في القرآن، معاذ الله، كن منصفا مع الخصم. يعني احنا الزمخشري امام من ائمة الاعتزال والعياذ بالله، ولكن هل يجوز لواحد منا ان يقول ان الرجل بتفسيره للقرآن كان يريد ان يطعن في القرآن واستخدم التفسير مطية؟ معاذ الله. ولذلك ينقل عنه علماء السنة ينقلون عنه بيان لإعجاز القرآن الكريم عظيم ويأخذون بكلام الله، ولكن يحذرون من إيه؟ من بدعته، ويقولون استخرجنا مش الحديات لا اعتزاليات من تفسير الزمخشري بالمنقاش ينكر رؤية الله عز وجل، لدرجة أنه يضعها بأسلوب يمر على أمثالنا، يعني في قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيكتب ويقوله وأي فوز بعد دخول الجنة، إيه رأيك فيها دي جميلة؟ يقول العلماء اقبض عليه متلبس بتهمة الاعتزال، امسك امسك فين الاعتزالية؟ يريد أن ينكر رؤية الله، بينكر رؤية الله عز وجل، يقول لك وأي فوز بعد دخول الجنة، لا في فوز أعظم من دخول الجنة رؤية الله عز وجل، وأن يحل عليكم رضوان الله فلا يسخط عليكم أبدا، مش كده ولا لا؟ فقول لك وأي أي فوز بعد دخول الجنة، يقول لك امسكه بيمكن الايه؟ الرؤية، واضح؟ فجاء المعتزلة الأوائل وكانت لهم شبهات في نفي الكرامة، لكن أن تأتي المدرسة العقلية التي كان يترأسها الشيخ محمد عبده فيقوم برفض أمور في الكرامات، وكان قولهم في هذا لم يكن اختيارا لمذهب المعتزلة. هل كان محمد عبده وبالذات سيبكم من محمد عبده، رشيد رضا كان هدفه انه يكون معتزلة، ده كان بيحارب المعتزلة بيرد على المعتزلة، طب لماذا اخذ ببعض اقوال للمعتزلة في بعض الامور مثل هذه؟ ليه؟ كرد فعل، لانهم مروا بظروف شديدة جدا، الالحاد الاوروبي والاستعمار الاوروبي في البلاد في ذلك الوقت، وبدأ من يتسمون باحرار اوروبا الذين خرجوا على دينهم وكفروا بدياناتهم، وفي اثر الثورة الفرنسية التي قامت على الكنيسة في الغرب اقتلوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، والذي يخرج ويقول والعياذ بالله. ولذلك القرن التاسع عشر يسمى بقرن الالحاد، قرن الايه؟ ظهرت في النعرات الالحادية، يقول قائل نهرو لان القى في بحر متراطم الامواج احب الي من ان اعتقد ان لهذا الكون اله، والعياذ بالله، ده نهرو. تجد غيره يقف مثلا في مسيرة كبيرة او مظاهرة في احد الميادين الاوروبية ويقول للشعب ايها الشعب انت الله لانك انت الذي صنعت اكذوبة الالوهية، وهكذا. فبدأ القرن التاسع عشر قرن الالحاد والمد الشيوعي والمد المركزي، لدرجة ان الكنيسة وجدت نفسها في مأزق عظيم. بعد ذلك انتقلوا الى بلادنا من اجل ان يقوموا بالقضاء عن طريق الاستعمار، الثالوث المدنس، الاستعمار والاستشراق والتبشير لدرجة تطويق الامة الاسلامية، ولم يكن للأمة الإسلامية وقتها لا مدفع ولا سيف. الإسلام انتشر بالسيف، طب المرة دي الإسلام بقى هو اللي بيصد الهجمات، صدها بماذا؟ بسيف. أين السيف؟ البلاد استعمرت كلها واحتلت كلها، لم يكن هناك سيف ولا ضرب ولا حرب، ووجدنا الاستعمار بجيوشه المسلحة وبعتاده يطوق الأمة الإسلامية حتى وصل إلى الهند، حتى الهند احتل المسلمون هناك. ليس هذا فقط، بل والمد التبشيري يعمل عمله في أين؟ في المدارس الإسلامية، تبشير. حتى أن زوامر القس المعروف المبشر الكذاب الدجال يلقي بأوراق تبشيره وبكذباته وبطعنه في الإسلام في صحن الأزهر، حتى إن أحد علماء الأزهر كان يجلس في شيخ عمود في حلقة من الحلقات وألقي إليه في وسط الحلقة نشرة تبشيرية، فقال حتى في الأزهر، حتى حتى في الأزهر يأتي التبشير. سبحان الله، دولة محتلة ليس عندك قدرة على شيء. زويبر يبقى مسؤول عن وضع سياسة التعليم، دلوب المباشر مسؤول عن وضع نظام التعليم في مصر، المسلمين المسؤول عن وضع التعليم في بلادهم، دلوب الانجليزي النصراني قس السيس. اما الاستشراق فدخل في كل شيء. كتب المسلمين تم تحقيقها عن طريق المستشرقين، ولغايه دلوقتي عندنا كتب الى الان حينما نريد ان نحصل عليها من الذي قام بطبيعه المستشرق، مش عارف ارثر جيفري او كذا، تجد كتب المسلمين، كتب لغه، كتب شعر، دواوين شعر، كتب تفسير، كتب حديث، كتب في الاشباه والمظائر، كتب في اصول الفقه، كتب. قام حرب. من اراد ان يقف على حقيقه التبشير يقرا اباطيل واسمار لمحمود شاكر. اللي فيكم عايز يعرف حقيقه التبشير واصول التبشير واسس التبشير فليعكف على قراءه اباطيل واسمار لمحمود شاكر. ومن اراد ان يقف على حقيقه الاستشراق فعليه بمقدمه المتنبي التي سماها رساله في الطريق الى ثقافتنا. مين؟ محمود شاكر رحمه الله عليه، مثقف، شيخ المثقفين، بس مش الثقافه اياها، ثقافه كتاب وسنه. بس محمود شاكر ده عقبه عندهم لسبب، اي حد بيجي يتكلم يقولوا عليه ده شيخ معمم. محمود شاكر مش شيخ معمم، ده اديب وشاعر، واخدين بالكم؟ اديب وشاعر وصاحب مدرسه عملاقه في التحقيق، تحقيق التراث والادب، وكله ذهب اليه في بيته، وكله بس ايديه، وكله اراد ان يتعلم منه واخد منه اجازه علشان يقال عنه انه اديب عشان يمر. فمحمود شاكر قيمه وقمه، ولذلك عندي محمود شاكر كله زي ما بيقولوا بقى بالتعبير بيفرمل. لكن لما يجي عالم من العلماء الازهريين ويتكلم او عالم معلم تتقلب الدنيا، ده راجل مالك انت ومال الثقافه، الثقافه ليها اهلها ولها لغتها. لا، محمود شاكر شيخ المثقفين، شيخ الادباء، شيخ الشعراء، مش كده؟ فالمقصود هنا ان اما جاءوا الى هذه الامه ارادوا ان يقتلعوا جذورها، فتصدى لهم الاسلام. الاسلام بدون جيوش، بدون سدود، بدون حدود، بدون سيف، بدون مدفع، منزوع السلاح، ومع ذلك قهرهم. والله الذي لا اله غيره قهر الاسلام الالحاد، اقسم بالله ضربه في مقتل، وحجم وحدد، بل ظهرت معجزه قول الله تعالى بل جاء بالحق عن محمد عليه الصلاه والسلام وصدق المرسلين. في اثناء المد الالحادي الذي ما استطاع شيء ان يقف امامه، اخذ كل ما وقف في طريقه كالسيل المندفع، اخذ كل شيء في طريقه، ضع كل شيء في طريقه. وكان من الممكن ان تفنى المسيحيه، ان تفنى المسيحيه والى الابد، واليهوديه والى الابد، لان عصر العقل والتحرر كل الناس نحن لا نريد ان نؤمن الا بالمنظور، لا نؤمن الا بالمحسوس. عالم مادي، ثوره صناعيه، عالم مادي، اقتلوا كل غيب، مفيش حاجه اسمها علم غيب، خلاص ماتت الاساطير القديمه، كل الديانات اساطير، اصبح الانبياء تجار مخدرات، الدين افيون الشعوب، فلنقضي عليه. وجاءوا كادوا ان يقوموا بالقضاء على هذه الديانات في الغرب بالفعل، حتى جاءوا واصطدموا بالاسلام فقط بدون جيوش وبدون دول، كله اصبح منهارا. ومع ذلك حينما اصطدموا بالاسلام بالنصوص بالقران والسنه تحققت المعجزه، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هم سقط عندهم كل شيء. اقرأوا ما كتب طه حسين في الشعر الجاهلي، يقول كلاما وهذا الكلام مترجم ليس من عند طه حسين حينما يقول هذا الكلام، ويقول للتوراة ان تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللانجيل ان يحدثنا انا عن الانبياء السابقين وللقرآن ان يحدثنا، ولكن اين الدليل التاريخي على اثبات وجود هذه الشخصيات؟ يعني بيسقط مفيش حاجة اسمها ابراهيم اصلا. مين قال لكم ان في ابراهيم؟ مين قال لكم ان في اسماعيل؟ مين قال لكم ان في اسحاق؟ الدليل انت بتقول في خوفه، الهرم موجود وفي برديات وفي 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 وفي، لكن اثبت وجود شخصية زي شخصية موسى عليه السلام تثبتها ازاي؟ يقول لك الاسفار العهد القديم، اثبت ان الاسفار دي ثابتة النسبة الى موسى عليه السلام، هم يثبتون في كتبهم انها تم تحريفها وكتبت بيد القديس عزرا عزرا، مش كده؟ يبقى هذا الكلام غير مثبت، ثابت النسبة الى موسى. مين موسى بقى اصلا؟ اثبت ان كان في شخص اصلا تاريخيا اسمه ايه؟ موسى. تعال على عيسى، الدليل على وجود عيسى تاريخ، ما بيتكلمش عن نبوة، لا لا خالص، ده الراجل بيكلمك عقليا بيقولك تاريخيا. لماذا لا يكون ابراهيم وموسى وعيسى اسماء اصلا اساطير وخرافة زي كونفوشيوس وغيره، اشياء غير ليس لها وجود؟ الدليل التاريخي على وجود امثال هؤلاء مفيش دليل تاريخي خالص. تيجي تقول الاناجيل الاربعة، اهو اثبت مين اللي كتبها، ده اصحاب المجاهيل، وكتبت بعد، هم يعترفون بانها بعد رفع المسيح بايه؟ بزمن. اذا فين؟ ايه الاناجيل؟ ايه الدليل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ المتحرر عقليا الذي تربى على هذا الفكر في اوروبا جاء محملا بهذا الفكر لتصدير هذه السموم وهذه الفيروسات الى بلادنا، واصطدموا بالقرآن الكريم، واصطدموا بسنة النبي الامين عليه الصلاة والسلام، واهتدوا، ومنهم من دخل في الاسلام، لان معجزة القرآن كانت ليست ككل المعجزات. ولذلك العقاد قال كلمة غريبة جدا، قال دين الاسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل الى الافحام القاهر الى التسليم. المعجزات التي حدثت للانبياء السابقين كانت متوافقة مع ظروف عصرهم، لان النبي كان يأتي لقومه فقط، الرسول يأتي لزمان محدد ولجنس معين، صح ولا لا؟ فقط، باستثناء نوح، ونوح عاش الى ان ضاع قومه وهلكوا. كل رسول من الرسل كان يأتي الى ايه؟ الى قومه زمان وجنس فقط، وكان الرسول يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس عامة، وكان يبعث في فترة زمنية. ولذلك كان الرسل والانبياء يتعاقبون، فكان كل رسول هكذا، فكانت المعجزة معجزة حسية مرئية، من امن بها من رآها لزمه الايمان بها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك واضحا، ما من نبي الا واوتي من الايات عن المعجزات الحسية ما على مثله امن البشر، بيد ان الذي اوتيته، يعني غير ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت معجزته كمعجزة صالح، اللي شافها يؤمن بيها، طب اللي ما شافهاش هيجي بعد 1000 سنة يقول ايه؟ طب انا ما شفتش، طب انا ذنبي ايه؟ كيف اتحقق من كونه نبيا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لكن صالح كانت المعجزة لقومه الذين عاينوها، المسيح معجزاته لمن رآها، يشفي المرضى باذن الله، يحيي الموتى باذن الله، من رأى اقيمت عليه الحجة الرسالية، من لم يرى لم تقم عليه الحجة. لكن الرسول خاتم نبي لكل البشر الى قيام الساعة، يبقى لازم المعجزة تكون معجزة ايه؟ مستمرة. وذلك قال بيد ان الذي اوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما أن جاءوا واصطدموا بالقرآن، القرآن هنا جاء بطريق التواتر وهم يعلمون ما هو التواتر، فعلموا أن هذا القرآن منسوب لمحمد. قضية القرآن من عند الله أو من صنع محمد، هذا الخلاف اللي بيننا وبين الكفار. لكن هل يستطيع الكفار في هذا الزمان، العقلاء منهم والوعون والمثقفون، أن يقولوا إن القرآن من صناعة القرن الثالث الهجري مثلا؟ مستحيل. هم يعلمون أن القرآن ده من قص حرف منه ولا زاد حرف، لأنه جاء بطريق التواتر. طريق التواتر لما يغرس، القرآن نزل عن طريق الرسول حفظ أصحابه، أصحابه انتشروا في الدنيا، واللي خرج من المدينة ومكة ما رجعش تاني إلا قليلا، ما رجعوش، ماتوا وعاشوا وتزوجوا وخلفوا في هذه البلدان وماتوا، حفظوا القرآن ما رجعوش تاني تقابله، حفظوا الناس القرآن في السند، في الهند، في شمال إفريقيا، في أوروبا، في أسبانيا. بعد العمر ده والبلاد لم تكن قرية واحدة مفتوحة، لما تيجي انت فجأة العالم كله اتفتح الآن، تجد الناس اللي حفظت القرآن عن آبائها، عن أجدادها، عن أجدادها، عن أجدادها، عن أجدادها، في السند، عن صحاب من النبي، هو نفس القرآن اللي بيقرأه اللي في إفريقيا، حفظوا عن، مش عن اللي في السند بقى، عن أبيه، عن جدي، عن 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 الصحابي الآخر اللي كان جاي. ده أسلوب اسمه أسلوب الايه؟ التواتر، جاء من كل الطرق دي بالعقل. هذا يفيد العلم الضروري، ان الكلام ده نطق به محمد بدون زيادة او نقص، ده باسلوب التواتر الذي جاء به. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يأتي القرآن يبقى ده، طب يجوا بقى يدرسوا ده القرآن ده معجز، ده اعجز، سيبك من قصة الجن دي اللي هم بيؤمنوش بيها، هو اعجز الانس والجن، لا سيبك من الجن ما بيؤمنوش بيها، طب الانس اعجزهم، طب ازاي؟ بدأت الدراسات في اناس هداهم رب العالمين، ولذلك لما امنوا بالقرآن وجدوا صدق القرآن، نظروا فيه، ايه ده القرآن بيثبت وجود ابراهيم، ده القرآن بيثبت وجود موسى، ده القرآن بيثبت قصة موسى كاملة افضل مما موجودة هي في اسفار العهد القديم، ده القرآن بيثبت قصة المسيح افضل، ده بيحكي قصة ميلاد المسيح اللي مش موجودة عندهم اصلا، ضاعت، مش موجودة في كتبهم خالص، موجودة في القرآن الكريم فقط، قصة ميلاد المسيح والله لا توجد في كتابنا على الارض الا في القرآن الكريم، وما اخذ عنها قبل القرآن مفيش قصة ميلاد المسيح، محدش عارف حاجة عنها. واخدين بالكم؟ وارجعوا الى الكتب لكي تتحققوا مما اقول لكم. فاذا حينما وجدوا الامر بهذه المثابة، تحقق قول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فوالله لو لم يصدق محمدا الرسل لما صدق واحد في عصر الناس المجد المحسوس الان ان واحدا من هؤلاء الرسل قد ارسل اليه او بعث من عند الله عز وجل. احفظوها، معجزة تضاف إلى معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل وهذه الكلام جاء في سورة إيه؟ مكية، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وبناء على ذلك كان المد صعب والأمر شديد على العلماء في تلك الفترة، لا يؤمنون إلا بالمد المحسوس. وفي نفس الوقت قد آل إلى المسلمين عبر تاريخ طويل من الهزائم والأحمال الثقيلة ما ينوء بحمله الجبال، أمر صعب، تراكم عصور وراء عصور، عصور مليئة بالانهزامات. وإياكم أن تظنوا نضاع الأمة الإسلامية الذي حدث حينما جاء الاستعمار الأوروبي، كان هذا وليد سنة أو اثنين أو عشرة أو مئة سنة، لا دي أحمال سنين من الانهزامية والبعد عن دين الله عز وجل وعقوبات. فحينما جاءوا إليكم وكنتم بهذه المسافة، كان بقى الدين عند الناس إيه؟ عبارة عن حلقات ذكر، عبارة عن احتفال بموالد القبور، قبور، موالد، كرامات، معشش الخرافات والأساطير في أذهان كثرة كاثرة من المسلمين. ذلك لما أراد بعض علماء المسلمين من المصلحين أن يقوموا بهذه الأمة وأن ينفضوا عنها تراب الأجداد وأن تعود الأمة مرة أخرى إلى سابق عهدها وعزها وعزها، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى محاربة هذا الركام. كانت العقيدة عند الناس في القدر جبرية، احنا مجبورين، الناس بتتعامل وكده، نحن مجبورون على ما نحن فيه. ولذلك بدأ رشيد رضا يتكلم عن قضية السببية. وذلك لو قرأت تفسير رشيد رضا، وأنا من الخبراء بتفسير رشيد رضا على فكرة، يعني أنا خبير بهذا التفسير، تجد لا يجد فرصة من الفرص من قريب أو من بعيد تتحدث عن الأخذ بالأسباب إلا وتكلم، لدرجة أنه كان يغلو أحيانا كثيرة وكان يلوي أعناق النصوص ليا لإقحام قضية السببية، لأن سبب هلاك الأمة إن الأمة للأسف ظنت أن عقيدة القدر والإيمان بالقدر جبري، والأوروبيون ظنوا أن عقيدة القضاء والقدر عندهم بهذا المفهوم، لأن هؤلاء الصوفية وغيره وصلوا للعالم أن دي صورة الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أن احنا إيه؟ ها؟ نستسلم لضعفنا. ما يعرفوش أن الإنسان مأمور بأنه يفر من قدر الله إلى قدر الله، وأن الأسباب من قدر الله، وأنك لما تستخدم العلاج العلاج من قدر الله. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له إيه؟ دواء. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. بدأ يقاتل في هذه، وجد إن الكرامات الناس بتتعلق بها أكتر من المعجزات ونسيت المعجزة، فوجد الأوروبيين ينظرون للكرامة على إنها خرافة وأسطورة وشعوذة ودجل، وجد إن الشعوب بتنظر للكرامة دي على ان اي مجرم او اي انسان والعياذ بالله فاسق فاجر يدعي الكرامة يعمل بعض الامور التي يضحك بها على العامة، ماذا تكون النتيجة؟ الدوالي من الاولية، حتى وان كان افجر الفجر وافسد الفسدة. فكانت سياسة الرد فعل موجودة عند رشيد رضا. واخدين بالكم ولا قضية؟ انا مش عايز اطول في هذا الامر، لكن عايز ابين اني رشيد رضا والمدرسة التي يقال عنها المدرسة العقلية، لأن في بعض مشايخنا تورط في هذا الأمر، لنا بعض المشايخ الذين تورطوا في هذا الأمر اتباعا لرشيد رضا، واخدين بالكم ولا لا؟ وقعوا في هذا الأمر وأنكروا الكرامة وغالوا في قضية السببية، لدرجة أنهم وقعوا في أخطاء تقترب من أن تكون أخطاء عقدية. كانت سياسة رد الفعل هي وراء هذا الأمر نظرا للظروف التي عايشوها. احنا الآن بنتكلم عن أناس ماتوا، ما يعني احنا الآن لو واحد منهم موجود سننصح ونواجه ونحذر بعد ذلك، لكن الآن نتكلم عن أناس أفضوا إلى ما قد قدموا، فبنقول الأسباب، لكن هم مخطئون، نعم مفيش إشكالية، الخطأ موجود، لكن بنقول السبب. أنت كباحث لابد أنك تعرف هل هذا الذي قال هذا الكلام وأنكر كرامة الولي حينما أنكرها لماذا أنكرها؟ هل أنكرها نظرا لأنه كان يعتقد لاعتقاد أصول المعتزل؟ لا، ما حصلش، ولكن كانت عنده أسباب دفعته إلى كان مخطئا. كان مخطئا، احنا بنحق الحق ونبطل الباطل ونبين الصواب ونبين الخطأ، بس بنقول لماذا كانت المدرسة العقلية تقول بهذا مع أنهم لم يكونوا معتزلة أو قالوا ببعض الأمور التي وافقوا فيها المعتزلة. وهذا على فكرة ما قاله المؤلف هنا وذهب إليه وكان مع لنا عليه بعض الملاحظات، لكن الرسالة طيبة جدا ونفيسة في هذا الشأن، لأنه حتى لما جاي بيتكلم عن منكري الكرامة من المعاصرين تحدث عن أسباب الإنكار، فقال جهلهم بالأخبار، يعني محمد عبده وغيره لم يكونوا من العلماء الحديث، ثم استثنى رشيد رضا لأنه كان محدثا وتكلم عنه وأعطاه حقه في هذا الباب، ثم قال ردة الفعل المضادة للمغالين. يعني جاء كلامهم هذا كرد فعل للصوفية الذين غالوا في الكرامة. المهم أنه أطال النفس في هذا الأمر ونحن لا نريد أن نطيل، وإنما سنقرأ كلام المؤلف لأني قد أطلت في هذه المقدمة، يعني المقدمة أصبحت هي الدرس. قال: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، لأنه أمر محسوس فعلا، الكرامة بترى بالعين المجردة، ومن لم يرها هي موجودة عندي في النصوص الشرعية، فكأني رأيته لما ربنا يقول: وهزي إليك بجذع النخلة، كما شرحنا هذا الكلام حينما نقرأه كأنه محسوس بالنسبة لي، لأنه جاء في نص إيه؟ ها؟ قطعي، كلام رب العالمين. أنا الوقت مدام قريته كأني شفت بعناية السيدة مريم وهي بيقال لها: وهزي إليك بجذع النخلة، ولا الإسناد فيه إشكالية؟ ده قرآن. لما يقول عن قصة أصحاب الكهف، وإذا عن الشمس: وترى الشمس إذا طلعت كذا، كأني شفت بعناية ولا لأ؟ ده قرآن. يبقى هنا بالنسبة لنا الكرامة موجودة في القرآن وفي السنة الصحيحة، مش كده ولا لأ؟ نعم. يقول: فإنه بمنزلة إنكار المحسوس، فمن أنكر الكرامة فكأنه أنكر الإيه؟ الشيء المحسوس. واضح؟ نعم. وقولهم لو صحت، دي بقى الشبهة التي قالها المعتزلة القدماء، قالوا لو صحت المعجزة الكرامة للولي لاشتبهت بالمعجزة، هم يؤمنون بالمعجزة، هم يؤمنون بالمعجزة، ولكن يقولك طيب لو احنا قلنا ان الولي جات له كرامة، طب ما دي مشكلة، ما انا مش اقدر افرق بين الكرامة وبين الايه وبين المعجزة. هنا دي المعجزة بتثبت كونه نبي، طب الكرامة هنا قدر الولي لو ظهرت له كرامة ادعى النبوة، يبقى انا مش عارف افرق. يترد عليهم ويقول لهم: طب وفي ولي في الدنيا ربنا هيديه كرامة يدعي النبوة؟ ده النبوة لا يدعيها الا احد ايه رجلين، اما ايه اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين، ولن يكون الولي الذي يؤتى الكرامة اكذب الكاذبين، مش كده ولا لا؟ فاذا اوتي سيؤتى ايه خارق للعادة من باب السحر والشعوذة، وهذا امر مكشوف للناس ويستطيع الغير ان ايه يفضحوه، واخدين بالكم؟ لكن الكرامة، وهذا كان ايضا كرد فعل بالنسبة للاشاعرة الذين اخطأوا وقالوا ايه ان الولي يؤتى كرامة، يؤتى كرامة مثلما يؤتى النبي، وما يؤتاه النبي كمعجزة من الممكن، اي معجزة يؤتاها النبي من الممكن ان يؤتاها الولي ككرامة، فدي فيها غلو، مش كده؟ وذلك رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الامر، واطال في كتاب النبوات، ابن تيمية أطال في كتاب النبوات الرد على مين؟ على الأشاعرة في هذا الباب، ورد على المعتزلة. وكنت يعني مجهز رد النهاردة على أو أقرأ يعني نص شيخ الإسلام ابن تيمية معايا، بس مش عارف الوقت طال النهاردة، أقرأ بس الجملة دي ولو في العمر بقية نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. قال: وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، هم اللي بيقولوا كده. فرد عليهم المؤلف وقالوا: هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، صح، وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى في أول الشرح. ونكتفي إن شاء الله على أن نتمم في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل،
وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 62 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال الحديث حول شرح كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، الذي تحدث فيه عن الكرامات فقال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ولأنه لا يذكر في كتب الاعتقاد إلا ما كان اعتقادا خالصا، أو ما نازع فيه فرقة من فرق الضلال، فحينئذ ينص في كتب المعتقد وفي كتب السنة على ما خالف فيه أهل البدع، فيذكرون أصول المعتقد ويذكرون الأمور حتى ولو كانت من الفروع، حتى وإن كانت من الفروع مثل المسح على الخفين، يذكرون هذه الأمور في كتب المعتقد لأنها من الأشياء التي اتسمت بها، من السمات التي اتسمت بها وعرفت بها واشتهرت بعض فرق الضلال، فكان من سماتهم ومن علاماتهم، فتذكر حتى يحذرها أهل السنة. فهو قال رحمة الله عليه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وقرأ وقام بشرح ذلك الإمام الشارح، وقرأنا كلامه حتى وصلنا إلى قوله: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي إلى آخر ما ذكر. هذا الكلام الذي ذكره الشارح يبين أن الكرامة اختلف الناس فيها مخالفين أهل السنة، فأهل السنة يثبتون الكرامة، وممن وافق أهل السنة في إثبات الكرامة الأشاعرة، أثبتوا الكرامة يعني تكلموا في إثبات الكرامة الأشاعرة في كتبهم، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن خالف تنبذا كلامه، على ما أذكر ما قاله صاحب جوهرة التوحيد، يعني هم يثبتون الكرامة للأولياء، أما الذي يخالف في ذلك فلينبذ كلامه لا قيمة له. إذن الأشاعرة اتفقوا مع أهل السنة على إثبات الكرامة. طيب، من خالف أهل السنة في إثبات الكرامة؟ نقول إن منكر الكرامة مخالف لأهل السنة، ومثبت الكرامة على غير الوجه الشرعي الحقيقي مخالف لأهل السنة، وهذا أمر يعني المفروض حينما نسمعه نفهمه على وجهه وعلى حقيقته، لأن البعض قد يقول: هل يوجد مخالف لأهل السنة في إثبات الكرامة مع أنه يثبته؟ نقول: نعم، أثبت على وجه مخالف للحق. ألم يكن المصريون القدماء يثبتون اليوم الآخر ويعتقدون في اليوم الآخر؟ بلى، كانوا يثبتون ذلك، وآثارهم تدل على ذلك، الآثار تدل على البعث عند المصريين القبول حساب، حتى موجود على المعابد الميزان الذي يوضع فيه قلب الإنسان بأعمال ويوزن. إذن هناك عقائد عندهم تثبت
البعث واليوم الآخر والحساب والعقاب. فهل كان اعتقادهم هذا اعتقاد حق أم اعتقاد باطل؟ كان اعتقاد إيه؟ باطل. من أين أتيت أنا بهذا؟ من قول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم، يتكلم عن يعقوب أبي وإخوتي أن يتكلموا عن المصريين، يتكلموا عن المصريين. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، لأنه لو تكلم عن يعقوب لما جاز له أن يقول إني تركت ملة قوم، لأنه قال بعد ذلك: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن حينما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، فهل كان المسلمون القدماء يكفرون بالآخرة بمعنى الإنكار؟ أبدا، كانوا يثبتون الآخرة. ولكن لما كان إثباتهم للآخرة وللبعث بعد الموت على وجه يخالف الحق كانوا كفارا. فإذا هنا الإنسان الذي يعتقد اعتقادا على غير الوجه الحقيقي لا يعد موافقا للحق. أم يعد موافقا للحق؟ لا يعد موافقا للحق، واضح. ولذلك أهل السنة مذهبهم وسط في كل شيء، في باب القدر بين الجبرية وبين نفاة القدر، في باب الصفات بين المشبهة، مع أن المشبهة مثبتة لكنهم أفرطوا حتى وصلوا إلى التشبيه والتكسير. أهل السنة يثبتون ولكن بدون تمثيل وبدون تكييف. إذن هم وسط بين المشبهة وبين المعطلة، فالذي عطل خالف الحق، والذي شبه خالف الحق، الذي أثبت القدر حتى بالغ فيه فقال بالجبر خالف، والذي نفى القدر خالف، الذي غالى في أهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام كالرافضة والشيعة على أنواعين، وقعوا في محزون عظيم، فبعضهم أله أهل البيت والبعض فضلهم على من هو أفضل منهم، وفي الجانب الآخر هناك الناصبة الذين عادوا أهل البيت. أهل السنة وسط ينزلون أهل البيت منزلتهم الحقيقية، نتقرب إلى الله بحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحبهم دين، لكن لا نغلو فيهم غلو يناقض التوحيد، بمعنى أن نطلب منهم بعد موتهم، بمعنى أن نستغيث بهم نقول مدد يا حسين مدد يا كذا، لا يجوز هذا، هذا من الشرك. وفي نفس الوقت لا نعاديهم كمعاداة من عاداهم من الناصبة. موقفنا من الصحابة وسطي أيضا، أهل السنة وسط، فحينما جاءوا للكلام في الكرامة كانوا وسطا، طائفة غالت في قضية الكرامة للأولياء وقضية الأولياء، وهم الصوفية على درجاتهم، حتى كان القائلون بالبدعة الخطيرة المعروفة المشهورة ببدعة وحدة الوجود والحلول والاتحاد وقعوا في أمور خطيرة، وجعلوا خاتم الأولياء أعظم من مين؟ من خاتم المرسلين. فحينما يجعل خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها خاتم الأولياء، مفيش حاجة اسمها ختم الولاية، في أولياء لله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعظم ولي في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مين؟ أبو بكر الصديق، يلي عمر، يلي عثمان، يلي علي على الترتيب المعروف، يلي بقية العشرة المبشرين بالجنة بدون تفضيل لحد على الآخر، لأحد على الآخر. ثم أهل بدر، ثم أهل بيعت الرضوان، وهكذا. إذن هو ده اللي تعلمناه من القرآن وتعلمناه من السنة، فيش حاجة اسمها خاتم الأولياء. فأن يغالوا في الأولياء هذا والعياذ بالله مضاد للحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت وجدت طائفة تنكر قضية الكرامة، فالذين بالغوا في قضية الولاية وبالغوا في إثبات الكرامة وجعلوا الكرامة يعني، وحتى وجدنا أن البعض من الأشاعرة في إثباتهم للكرامة أثبتوا الكرامة وفق أهل السنة، ولكن حدث غلو لدرجة أنهم قالوا كل ما يجوز للأنبياء من المعجزات يجوز مثله من الكرامات للأولياء. هنا نقول لهم لا، في وقفة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي القرآن، هل يجوز لأحد من أولياء أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤتى القرآن؟ معاذ الله، من قال هذا فقد وقع في الزندقة. فواحد ادعى أن يجوز لأحد من الأولياء أن يؤتى مثل القرآن، هذا والعياذ بالله وقع في الزندقة، لأنه لا يجوز أن يتصور أو أن يعتقد أن أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى مثل القرآن. والقرآن هو أعظم معجزة أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم المعجزات. فهل المعجزة التي يؤتاها النبي تؤتى للولي؟ لا. هنا نقول للأشاعرة عندكم هنا في هذه المسألة، فمن بالغ في إثبات الكرامة نقول له لا، خفف من غلوائك وارجع إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أننا كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، كلام واضح جدا، نؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. الكرامة صحيحة النسبة المعروفة والمعلومة عند أهل الحديث. كرامة موجودة في القرآن؟ آه موجودة في القرآن. كرامة أهل الكهف ما موجودة في القرآن؟ من نازع فيها فقد وقع في الشطط. من نازع في وقوع الكرامة لأهل الكهف، والكرامة واضحة، ذلك من آيات الله، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. للمفسرين قولان، القول الراجح أنها كانت آية خارقة للعادة، إزورار الشمس عنهم هذه كرامة. حينما يقول رب العالمين كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية حمد للخلطة التي تكون بهذه الايه المثابة. حينما وجد هذه الصديقة التي وهو الذي يقوم بكفالتها، كلما هذا اللفظ من الفاظ الايه العموم يدل على التكرار كما تقرر في اصول الفقه وفي لغة العرب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. والمفسرون قالوا يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الشتاء الصيف في الشتاء، شيء من عند الله ولا يدخل عليها سواه. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، حينما نظر وجد إذن أشياء تحدث خارقة للعادة مع هذه الشابة الصديقة، وهو نبي من أنبياء الله، حن إلى الولد بعد أن بلغ سنا، بلغ كما قال قد بلغت من الكبر عتية، حن إلى الولد فقال ربي، وكان زوجه عاقرا، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة مثل هذه الفتاة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وحدثت المعجزة. مع زكريا كانت معجزة لأنه نبي، ومع السيدة مريم كانت كرامة، لأننا لا نقول بنبوتها كما ادعى ابن حزم نبوة السيدة مريم، فقال بنبوتها، هذا خطأ، ولكنها كما قال القرآن وأمه صديقة، فكانت صديقة وأوتيت الكرامة، وليست هذه كرامة وحدها هي التي أتاها رب العالمين إياها، بل إنها قد جاءت لها كرامات مذكورة في القرآن الكريم، حينما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. أنت إذا أتيت لامرأة متهمة بما ستتهم به مريم وبما اتهمت به بالفعل، يعني هي كانت تعلم أنها ستتهم، أعظم الاتهام لأنها كما جاء في القرآن، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني تصور فتاة بهذه الطهارة بهذه العفة من بيت عظيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، كانت أمها قد نذرتها لله سبحانه وتعالى: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتاة تنتمي إلى أصول عريقة في الإيمان وفي التقوى وفي عمل الخير من بيت طاهر، وأمها نذرتها لله تخدم في بيت الله، فإذا بها ستأتي قومها. ومن قومها؟ اليهود، قوم بخت، ستدخل عليهم وتحمل ابنا من غير أب. هذه الفتاة كيف تقف هذا الموقف؟ موقف ضع نفسك مكانها، أمر شديد. تصور موقف السيدة مريم، كلما جال بخاطري ما الذي كان يدور بخاطر هذه الفتاة، تجد أن الأمر عظيم، عظيم جدا. ولذلك قالت ما جاء في القرآن، هذا الكلام العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى، قالت: يا ليتني مت قبل. تمنت الموت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت، لكن أحيانا الصالحون يصلون إلى موقف لا يستطيع الواحد منهم أن يتحمل، الفتنة عظيمة والابتلاء شديد. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، انظر، كل الذي سيأتي خوارق، لازم تكون خوارق. لماذا تكون خوارق؟ حتى يأتي المسبب الذي يترتب على السبب. لأنه لو نادى من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، مياه جارية اشربي منها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، كلي من الرطب واشربي مية، أكل وشرب. وبعد كده يقول: فنادى من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. مسألة أن تصل إلى تحقيق قول الله تعالى قري عينا من الأكل والشرب، أنت لو مددت إليها مائدة وهي في هذه الحالة لن تأكل ولن تشرب. قدم لها مائدة عليها خروف مذبوح وعلى ديك رومي وعليها وعليها وعليها، وهي نفساء مريضة ضعيفة لأول مرة في حياتها تحمل وتلد، وهي الفتاة بعيدة عن الأم والقابلة وليس هناك طبيبة ولا شيء من هذا القبيل، انتحت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني في هذه الحال ليس مع أم وليس مع أحد على الإطلاق، يا ليتني مت في هذه الحالة. يؤتى إلي بطعام ويقال لا كلي واشربي وقري عينه. إذا لابد وأن يكون سبب قوله قري عينه أن الذي حدث كان شيئا إيه؟ خارقا، كرامة. حينما تراها تعلم كرامتها عند الله، ليس من باب الطعام والشراب، ولكن من باب الإيه؟ خرق العادة، شيء خارق للعادة حدث. فالذين يهونون من شأن الكرامة وخرق العادة كما فعل محمد رشيد، السيد محمد رشيد رضا مثلا وغيره، وقالوا هذا امر طعام وشراب. ايه طعام وشراب؟ لابد ان يكون الطعام والشراب ده ايه؟ خارق للعادة، علشان يقول لها بعد كده ايه؟ وقري عينا. لانك لو جئت لامرأة في هذه الحالة وقدمت لها ما قدمت وقلت لها قري عينا، تقول لك اقري عين بايه؟ ده انا في الحالة دي نفسي مسدودة، عمري ما هاكل ولا اشرب، ده انا بتمنى الموت، مش كده ولا لا؟ لكن فكلي واشربي لاني حدثت. والذي نداها من تحتها من؟ أميل إلى أن الذي تكلم هنا المسيح وليس جبريل عليه السلام. أميل إلى هذا لماذا؟ لأن هذه سنة الله عز وجل في مثل هذه الأمور، مثلما حدث مع سيدنا موسى عليه السلام لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تكلم عما يعلمه عن العصر ولم يكن يعلم ما وراء السؤال، فقال له ألقيها يا موسى، هو ده الذي تفعله بالعصا، ألقيها يا موسى، فألقى فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم إليك جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك واضمم يدك إلى جناحك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. إذن لماذا حدث هذا؟ حتى يتحقق من المعجزة ويراها. فإذا قابل فرعون وقيل له ألقيها يا موسى سيلقيها وهو يعلم لأنه شاهد قبل ذلك، وحينما يدخل يده هو جرب قبل ذلك. فإذا المعجزة يراها النبي والرسول ويتحقق بالعلوم الربانية قبل أن يواجه القوم، قبل أن يواجه القوم. فهذا ما حدث مع السيدة مريم، لأنه حينما يقول لها بعد ذلك في الآيات وقري عين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا إلى آخره، فأشارت إليه الإشارة لأنها متحققة ورأت قبل ذلك وسمعت، فأشارت إلى من؟ إلى من تكلم تحتها، فناداها من تحتها اللي هو مين؟ المسيح نزل لتوه يتكلم، فناداها من تحتها ألا تحزني. ولذلك قالوا جبريل، لماذا جبريل في هذا الشأن؟ إن الذي تحتها حينما جاءها المخاض ليس جبريل، وإنما الذي تحتها من؟ الذي نزل لتوه في نفس اللحظة. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. والسري له تفسيران، التفسير الأول رجل عظيم الذي يتكلم تحتك ونزل منك الآن سري. السري يقال في لغة العرب عن الرجل الايه؟ العظيم، صراط القوم، الصراط جمع سري رجل عظيم. انت مش عارفة انت ولدت مين، انت ولدت من يختم النبوة في بيت بني اسرائيل، خاتم النبوة في البيت الاسرائيلي المسيح عليه السلام، وانت لا تعلمين. ده شأنه كبير اللي بيتكلم ده. والقول الاخر السري بمعنى ايه؟ جدوى الماء، ماء عذب اجراه الله تحته. قد جعل ربك تحتك سرية، ربك الربوبية الخاصة المضافة الى كاف الخطاب، قد جعل ربك تحتك سرية وهزي اليك بجذع النخلة، تهز النفساء الضعيفة في هذه الحالة تهز اليها الجلة، والنخلة تريد رجلا شديدا يقوم بالهز، وهزي اليك بجذع النخلة. وجذع النخلة ليس له رأس، معنى ذلك انه جعل النخلة ذات الرأس المقطوع، المقطوعة والنخلة كالإنسان إذا قطعت رأسها تموت، فجذع النخلة مقطوعة الرأس تهزها، فما الذي سيحدث؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والزمن لم يكن زمن رطب، لأنه لو كان في آخر ديسمبر او اول يناير في الشتاء مفيش رطب، في الشتاء مفيش رطب، تساقط عليك رطب اذا الخوارق رطبا جنيا، فكلي واشربي. حينما تأكلين وتشربين من امور جاءت ككرامة الامر يختلف، فحينئذ تعلم انها ها تأوي الى ركن شديد، وان ربها كافلها، وان ربها سبحانه وتعالى سيرد كيد الكائدين. إذن هنا ستأوي إلى ركن شديد. فهذا الذي حدث. فإذا لابد أن تكون الأمور كرامات للسيدة مريم رضي الله عنها. ولذلك قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فأتت به. الفعل الترتيب والتعقيب، خلاص بقى شجعت وأصبحت عندها قدرة ثبات رباط الجأش، فأتت به قومها تحمله. قالوا اللي كانت منتظره عرفاء، يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والكلام فيه تعريض بطريقة، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك تقية، وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، واثقة وعارفة، سمعته بيتكلم، فأشارت إليه. نظر القوم بعضهم إلى بعض، كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ ما هذا؟ أما كفاك يا مريم أنك قد جئت بابن لا أب له؟ أمام شيوخ بني إسرائيل وشيوخ الهيكل تستهزئين بهم وتشيرين إلى رضيع صغير؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ يعني أما كفاك ما فعلتيه؟ ثم الآن تستهزئين بنا؟ إيه ده؟ فقالوا لها، ألم نقل لكم إنهم قوم بهت؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. وبدأت المعجزة، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم أكن جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. خذوا بالكم، لم يبرئ أمه بكلمة، برأ ربه من نسبة الولد، إني عبد الله. أول كلمة قالها ماذا قال؟ ها؟ لم يبقى الأم بريئة، لأنه بمجرد أن يتكلم إذا أمه تبرأت بدون أن يشير إلى أمه أبدا. كل الذي قاله إني عبد الله، إذا لست ابنا لله، ولست أقنوما من الأقانيم الثلاثة، ولست شريكا في عائلة مقدسة، ولا إني عبد الله. ولذلك السلام علي يوم أموت، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ولدت أموت أبعث حيا. هذه المراحل الثلاثة تحدث مع كل إنسان، ولدت أموت أبعث حيا. إذا ليس بإله، الإله لا يولد، الإله لا يموت، الإله لا يبعث، لأن الإله قيوم السماوات والأرضين سبحانه وتعالى. فإذا حينما ننظر إلى هذه الكرامات التي حدثت للسيدة مريم، من ينكرها؟ من ينكرها يبقى بيغالط نفسه. يبقى عندي كرامة أهل الكهف، عندي كرامات للسيدة مريم، عندي كرامة لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، تخافي ارمي ابنك في البحر وما تخافيش. انظروا إلى تنفيذ الأمر، ما بقولهاش ضعيه، حطيه بالراحة بشويش، لا، فألقيه في اليم. ما هو طالما إرادة رب العالمين موجودة لحمايته، إن ردوا إليك وجعلوه من المرسلين، يبقى يلقى ولا يحدث شيء على الإطلاق، فألقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، مش كده وبس، يأخذ عدو لي وعدو له، ومع ذلك سينصر وينتشل بإيه؟ بالمحبة، جندي من جنود الله. انظر إلى الخوف، جندي من جنود الله، الخوف، مش كده؟ واحيانا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. جندي من جنود الله، حرس اصحاب الكهف الرعب، وحمى محمد عليه الصلاة والسلام باذن من الله عز وجل. الرعب جندي من الجنود، والمحبة جندي من الجنود. انظر، فليلقي اليم بالساحل، يأخذوا عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، كل الذي يراه كان يحبه، ولتصنع على عيني، استمشي أختك إلى آخره. كرامة لأم مريم، تمهيدا وإرهاصا لمعجزات موسى عليه السلام، كذلك كرامات السيدة مريم إرهاصا لمجيء المسيح بمعجزاته عليه السلام. إذن المعجزة شأن الأنبياء والكرامة شأن الأولياء. فجاءت في القرآن الكريم الكرامات، أي موجودة الكرامات في القرآن ولا مش موجودة؟ موجودة، وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث لأصحابه كرامات، لكن ما كان يحدث له هو معجزات. فوجدنا من يغالي، ووجدنا في نفس الوقت من يصاب بالجفاء فيأتي على هذه الكرامات فيقوم بنفيها. من الذي نفى الكرامات؟ نفاة الكرامات في القديم هم المعتزلة، وأخذ عن المعتزلة بعض الشبهات التي تعلق بها المعتزلة أناس في زماننا هذا يتسمون بالمدرسة العقلية، ينتمون إلى جمال الدين الأفغاني الشيخ محمد عبده، ثم صار على نهجهما في هذه المسألة بالذات السيد محمد رشيد رضا، فوقع في أخطاء لم يكن على طريقتهم جملة وتفصيلة، ولكن وقع له شيء من هذه الأخطاء، منها لا أقول إنكار الكرامات بل الطراب، اضطرب اضطرابا شديدا سيد محمد رشيد رضا، اضطرابا شديدا في قضية الكرامة، فطارة يثبت وطارة ينفي، لأن الرجل كان محدثا وكان عالم حديث، ولذلك كان يحدث عنده اضطراب، لم يكن إنكاره للكرامة مضطربا. ولذلك عندنا رسالة علمية قدمها الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقري أستاذ العقيدة الإسلامية المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض، اسمها كرامات الأولياء. كرامات الأولياء دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، وجاء في الباب الثاني وذكر الباب ترجم له بقولي الكرامة بين الإنكار والغلو، فذكر في الفصل الأول منكر الكرامات، عنوانه منكر الكرامات ومناقشتهم، وفيه تمهيد وثلاثة أبحاث، تمهيد المبحث الأول أقسام المنكرين وعرض أقوالهم، والمبحث الثاني أسباب الإنكار والمناقشات المنهجية العامة، المبحث الثالث تعاملهم مع نصوص الكرامات وشبههم التي احتجوا بها. وذكر في المبحث الأول أقسام المنكرين وعرض أقوالهم، وفي مطلبان، المطلب الأول أقسام المنكرين، وفي مسألتان، المسألة الأولى المنكرون الصريحون، ويتحدث عن المعتزلة القدامى، والمسألة الثانية المنكرون المضطربون، ثم عرض أقوال المنكرين الأوائل والمحدثين، وأطال النفس في هذا الباب في أكثر من 100 صفحة. بالطبع نحن لن نقرأ، ولكن إحنا بنحاول أن دايما نذكر طالب العلم أو نذكر له الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية اللي قامت في هذا الباب، فمن أراد أن يطلع على هذا الأمر بتوسع ومناقشة أقوال المنكرين الأوائل فليرجع إلى هذا الكتاب، وكذلك مناقشة المنكرين المحدثين في مباحث طيبة جدا جدا جدا، يعني بيذكر أقوال القاضي عبد الجبار لأنه أكثر واحد تكلم في كتاب المغني وفي كتاب الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار هو يعتبر الذي آل إليه فكر المعتزلة، ويؤخذ فكر المعتزلة من كتابات من القاضي عبد الجبار، لأنه حرر مذاهبهم وبينها تمام التبيين وانتصر لها انتصارا عظيما. فلذلك أصبح الناس حينما يريدون أن يعرفوا أقوال المعتزلة واستدلالات المعتزلة يعودون إلى كتابات من القاضي عبد الجبار. ولذلك لما كان الثقافة المصرية في أوائل أو في يعني الكلام ده كان قبل سنة 52 الثقافة المصرية في ذلك الوقت بدأت تميل نحو المدرسة الاعتزالية. هذا الكلام يعني احنا بنتكلم عن امر واقع. فبدأت تميل المدرسة الثقافية في بلادنا في البلاد المصرية في الديار المصرية ميلا اعتزاليا. وذلك وجدنا المثقفين الذين يريدون ان يتحدثوا عن الدين، المثقفين لا اتكلم عن علماء الازهر، اتكلم عن الثقافة، لا اتكلم عن العلم الديني في المؤسسة الرسمية، وانما اتحدث لان المؤسسة الرسمية اشعرية كما تعلمون، لكن انا اتكلم عن مين؟ المدرسة الثقافية في البلاد. حتى وجدنا ان الذين يعادون الدين يستخدمون المذهب الاعتزالي، فوجدنا من يقوم على طبع كتاب المغني للقاضي عبد الجبار طه حسين الذي قام بتحقيق كتاب المغني، وقام على طبعه الدكتور طه حسين ومعه تلامذته. فاذا ولذلك حتى الان تجدون المثقفين الذين يتحدثون عن الدين دائما يستدلون باقوال مين؟ باقوال المعتزلة. وتجد انت بعض الصحفيين وغيرهم الذين يريدون لهذه الامة ان تعوج عن الصراط المستقيم يذكرون لك المعتزلة، وكأنه يقول لك يا عم المعتزلة دول الظلمة، ده المعتزلة دول كانوا اكتر ناس اصحاب عقل واصحاب فكر، لان هدفهم يقول لك انتوا في صراع بين العقل. دائما يريد اهله الباطل ان يجعلوا العقل ندا للدين، واخدين بالكم ولا لا؟ يجعلوا العقل ندي للدين. فالمدرسة ففي نفس الوقت لو قالوا العقل ضد الدين سيتهمون بانهم ايه؟ معادين للدين. فهم يريدون ان يفروا بحيلة من هذه التهمة. فبحثوا في تاريخ الامة فوجدوا ان الفكر الذي كان يعتمد على العقل ويجعله مصدرا اصيلا اذا تعارض مع النقل قدم عليه المعقول، لو تعارض مع المنقول يقدم ايه؟ المعقول. عندهم مين المدرسة اللي بتقول الكلام ده؟ مين المدرسة اللي بتقول ان العقل اساس؟ لانهم بيقولوا ايه؟ هو مين اللي اصلا عرفك بان ده نبي؟ عرفت ان محمد عليه الصلاة والسلام نبي منين؟ من العقل. طيب لو جاء الاقوال المنسوبة اليه تعارضت مع العقل فنحيت العقل جانبا وخدت بكلامه، يبقى انت اهدرت الاصل الذي كان سببا، شوف الشبهة، الذي كان سببا في اقتناعك واعتقادك بكون هذا الرجل نبيا. فهذا لو فعلته مع كل خلاف بين العقل والنقل واخذت بالمنقول وتركت المعقول فهذا سيعود على اصل الايمان بالابطال. يبقى العقل اما تيجي تهدره الان يبقى طب ما هو العقل اللي عرفك بكونه نبي، فلما اهدرته ها سقط الاساس الذي اقيم عليه الاعتقاد في صدق النبي. واخدين بالكم من الشبهه جت ازاي؟ يبقى انت هنا كفرت بالعقل. طب ازاي لما العقل ده كان هو الاساس اللي بني عليه نبوه النبي عليه الصلاه والسلام؟ طبعا شبهه لا تقوم على ساقين، لان العقل كان بيثبت ان ده نبي، لكن بعد ما العقل اثبت انه نبي مش معنى كده كل ما يتكلم النبي عليه الصلاه والسلام تقول له ها اما اعرض كلامك على العقل. طب هو النبي جالك ليه من اساس؟ ما هو النبي جالك عليه الصلاه والسلام عشان يعلمك اللي العقل ما يستوعبوش ويقول لك اللي العقل ما يوصلكش اليه، والا لو كان العقل يستقل بهذا يبقى النبي جالي من اساسه، مش كده ولا لا؟ يبقى انت مستقل بعقلك فلا حاجة لك في النبي، مش كده ولا الكلام ده مش واضح؟ والا لو كان العقل يستقل ولو تعارض العقل مع النقل يقدم العقل، طب خلاص وانا اتعب نفسي ليه من اساسه؟ ما ناخد عقلي امام ليا وهادي وانتهى الموضوع على كده. وربنا بيقول في القران وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش هعذب الا لما اقيم الحجه الرساليه مش الحجه العقليه. المعتزل قالوا لا ده قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هنا عندهم مين؟ العقل. ولذلك يقولون ان الانسان يعاقب في زمن الفترة حتى ولو لم يرسل إليه رسول، لأن العقل مستقل. طب إيه حاجتك للرسول أصلا؟ فهؤلاء لما قرأوا هذا في ثقافاتهم، أما قرأوا هذا قالوا الله حلو أوي، ده المعتزلة دول منجم بالنسبة لنا، إحنا نقول إن إحنا واخدين بمنهج المعتزلة عشان محدش يكفرنا، وما يقولوش علينا إن إحنا ضد الدين، ففكرة حلوة والله. شفتوا بقى جت المسألة إزاي؟ إحنا نصدر يجوا يكلموا المعتزلة، أنتوا بتكفروا المعتزلة؟ محدش كفر المعتزلة، حقيقي محدش كفر المعتزلة، هم المعتزلة كفار، معاذ الله ما بنكفرهمش، لكن بنقول عليهم إنهم فرقة إيه؟ مبتدعة من الفرقة ال 72، مش كده؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ستنقسم أمتي على 73 فرقة. هم يقول لك طب كويس هذا يكفينا، ما بتكفروناش، وهذا هو المطلوب إثباته. ولذلك ساعة ما تيجي تتكلم يطلع لك مين؟ القاضي عبد الجبار. أول ما تتكلم يطلع لك على طول التصريح، معايا القاضي عبد الجبار قال كده، مش مدرسة من المدارس الفكرية داخل ال وتولي الإمام أحمد بن حنبل أما وقف ضد المعتزلة في قضية خلق القرآن وسعة المأمون والقصة دي، والغريب إنه بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء للسلطة طول عمرهم المعتزلة، والخوارج بيتهموا أهل السنة بأنهم عملاء لمين؟ للحكام والسلطة. لهم سبحان الله، هو في إمام من الأئمة حاول إن هو يستغل الحاكم في فرض مذهبه بالقوة زي المعتزلة، دول هم اللي جعلوا المأمون لما اقتنع بفكرهم يشق عن قلوب الناس ويجيب كل عالم ويقول له تقول بخلق القرآن، يقول له لا القرآن غير مخلوق، اقطع رقبته، يقول له اقطع رقبته، ابن أبي دؤاد يقول له اقطع رقبته على مسؤوليتي، اقطع خش عليها سياف، قتل من قتل وسجن من سجن، أئمة عظام حتى كانوا المدرسين في الكتاتيب اللي بيحفظوا الاولاد الصغيرين يمتحنوا، عايز تحفظ العيال قران؟ اه تعال امتحنك، انت تقول بمذهب المعتزله ولا لا؟ انظر الى ماذا حدث، مع ان اهل السنه لما كانوا ممكنين ما فعلوا هذا بالمعتزله، ما سجنوا احدا من المعتزله، ما عذبوا واحدا، ما قتلوا واحدا على بدعته، كده ولا ايه؟ لم يحدث هذا. وصبر الإمام أحمد وسجن الإمام أحمد وعرض الإمام أحمد على السيف، ليس وحده بل عدد كبير من أئمة الإسلام. إذن جاء لا أقول مبتدعة آخر الزمان بل ملاحدة آخر الزمان ليجعلوا المعتزلة حائط صد يقفون من خلفه ليضربون الإسلام ذاته، ليضربون الإسلام ذاته. وما كان المعتزلة يرجون هذا، يعني المعتزلة لم يكن قصد المعتزلة هدم الدين، بل كان المعتزلة يقصدون ايه؟ إقامة الدين. المعتزلة غير الجهمية، الجهمية معادين للدين أصله، واخدين بالكم ولا لا؟ الجهمية، لكن المعتزلة لا، كان هدفهم نصرة الدين، ولكن أوتوا من شبهات وأوتوا من اتباع هوى. يعني الزمخشري إمام الاعتزال الذي فسر القرآن وأبان عن إعجاز القرآن الكريم، كان غرض الرجل أن يطعن في القرآن، معاذ الله كن منصفا مع الخصم. يعني إحنا الزمخشري إمام من أئمة الاعتزال والعياذ بالله، ولكن هل يجوز لواحد منا أن يقول أن الرجل بتفسيره للقرآن كان يريد أن يطعن في القرآن واستخدم التفسير مطية؟ معاذ الله. ولذلك ينقل عنه علماء السنة، ينقلون عنه بيان لإعجاز القرآن الكريم عظيم، ويأخذون بكلام الله، ولكن يحذرون من ايه؟ من بدعته، ويقولون استخرجنا مش الحديات لا اعتزاليات من تفسير الزمخشري بالمنقاش، ينكر رؤية الله عز وجل لدرجة أنه يضعها بأسلوب يمر على أمثالنا. يعني في قول الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فيكتب هو يقول وأي فوز بعد دخول الجنة، إيه رأيك فيها دي؟ جميلة. يقول العلماء اقبض عليه متلبس بتهمة الاعتزال، امسك امسك، فين الاعتزالية؟ يريد أن ينكر رؤية الله، بينكر رؤيه الله عز وجل. يقول لك واي فوز بعد دخول الجنه؟ لا، في فوز اعظم من دخول الجنه، رؤيه الله عز وجل، وان يحل عليكم رضوان الله فلا يسخط عليكم ابدا. مش كده ولا لا؟ فيقول لك واي اي فوز بعد دخول الجنه؟ يقول لك امسكه بيمكن الايه؟ الرؤيه. واضح؟ فجاء المعتزله الاوائل وكانت لهم شبهات في نفي الكرامه، لكن ان تاتي المدرسه العقليه التي كان يترأسها الشيخ محمد عبده فيقوم برفض امور في الكرامات، وكان قولهم في هذا لم يكن اختيارا لمذهب المعتزله. هل كان محمد عبده، وبالذات سيبكم من محمد عبده، رشيد رضا كان هدفه انه يكون معتزلي؟ لا، ده كان بيحارب المعتزله وبيرد على المعتزله. طب لماذا اخذ ببعض اقوال المعتزله في بعض الامور مثل هذه؟ ليه؟ كرد فعل، لانهم مروا بظروف شديده جدا، الالحاد الاوروبي والاستعمار الاوروبي في البلاد في ذلك الوقت، وبدا من يتسمون باحرار اوروبا الذين خرجوا على دينهم وكفروا بدياناتهم، هو في اثر الثوره الفرنسيه التي قامت على الكنيسه في الغرب، اقتلوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، والذي يخرج ويقول والعياذ بالله. ولذلك القرن التاسع عشر يسمى بقرن الالحاد، قرن الايه؟ ظهرت في النعرات الالحاديه. يقول قائل نهرو: لان القى في بحر متراطم الامواج احب الي من ان اعتقد ان لهذا الكون اله، والعياذ بالله. ده نهرو. تجد غيره يقف مثلا في مسيرة كبيرة او مظاهرة في احد الميادين الاوروبية ويقول للشعب: ايها الشعب، انت الله، لانك انت الذي صنعت اكذوبة الالوهية، وهكذا. فبدأ القرن التاسع عشر قرن الالحاد والمد الشيوعي والمد الماركسي، لدرجة ان الكنيسة وجدت نفسها في مأزق عظيم. بعد ذلك انتقلوا الى بلادنا من اجل ان يقوموا بالقضاء عن طريق الاستعمار، الثالوث المدنس، الاستعمار والاستشراق والتبشير لدرجة تطويق الامة الاسلامية. ولم يكن للامة الاسلامية وقتها لا مدفع ولا سيف. الاسلام انتشر بالسيف، طب المرة دي الاسلام بقى هو اللي بيصد الهجمات. صدها بماذا؟ بسيف. اين السيف؟ البلاد استعمرت كلها واحتلت كلها، لم يكن هناك سيف ولا ضرب ولا حرب. ووجدنا الاستعمار بجيوشه المسلحة وبعتاده يطوق الامة الاسلامية، حتى وصل الى الهند. حتى الهند احتل المسلمون هناك. ليس هذا وفقط، بل والمد التبشيري يعمل عمله في اين؟ في المدارس الاسلامية، تبشير. حتى ان زوامر القس المعروف المبشر الكذاب الدجال يلقي بأوراق تبشيره وبكذباته وبطعنه في الإسلام في صحن الأزهر. حتى إن أحد علماء الأزهر كان يجلس في شيخ عمود في حلقة من الحلقات وألقي إليه في وسط الحلقة نشرة تبشيرية، فقال: حتى في الأزهر، حتى في الأزهر يأتي التبشير. سبحان الله، دولة محتلة ليس عندك قدرة على شيء. زوامر يبقى مسؤول عن وضع سياسة التعليم، دلوب المباشر مسؤول عن وضع نظام التعليم في مصر، المسلمين المسؤول عن وضع التعليم في بلادهم، دلوب الانجليزي النصراني قس السيس. اما الاستشراق فدخل في كل شيء. كتب المسلمين تم تحقيقها عن طريق المستشرقين، ولغايه دلوقتي عندنا كتب الى الان حينما نريد ان نحصل عليها، من الذي قام بطبيعة؟ المستشرق، مش عارف ارثر جيفري او كذا، تجد كتب المسلمين، كتب لغة، كتب شعر، دواوين شعر، كتب تفسير، كتب حديث، كتب في الأشباه والمظاهر، كتب في أصول الفقه، كتب. قام حرب. من أراد أن يقف على حقيقة التبشير يقرأ أباطيل وأسمار لمحمود شاكر. اللي فيكم عايز يعرف حقيقة التبشير وأصول التبشير وأسس التبشير فليعكف على قراءة أباطيل وأسمار لمحمود شاكر. ومن أراد أن يقف على حقيقة الاستشراق فعليه بمقدمة المتنبي التي سماها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. مين؟ محمود شاكر رحمة الله عليه، مثقف، شيخ المثقفين، بس مش الثقافة إياها، ثقافة كتاب وسنة. بس محمود شاكر ده عقبة عندهم لسبب، أي حد بيجي يتكلم يقولوا عليه ده شيخ معمم. محمود شاكر مش شيخ معمم، ده أديب وشاعر، واخدين بالكم؟ أديب وشاعر وصاحب مدرسة عملاقة في التحقيق، تحقيق التراث والأدب، وكله ذهب إليه في بيته، وكله بس إيديه، وكله أراد أن يتعلم منه واخد منه إجازة علشان يقال عنه أنه أديب عشان يمر. فمحمود شاكر قيمة وقمة، ولذلك عندي محمود شاكر كله بيقوله بقى بالتعبير بيفرمل. لكن لما يجي عالم من العلماء الأزهريين ويتكلم، أو عالم معلم، تتقلب الدنيا. ده راجل مالك انت ومال الثقافة، الثقافة ليها أهلها ولها لغتها. لا، محمود شاكر شيخ المثقفين، شيخ الأدباء، شيخ الشعراء، مش كده؟ فالمقصود هنا اني اما جاءوا الى هذه الأمة أرادوا أن يقتلعوا جذورها، فتصدى لهم الإسلام. الإسلام بدون جيوش، بدون سدود، بدون حدود، بدون سيف، بدون مدفع، منزوع السلاح، ومع ذلك قهرهم. والله الذي لا إله غيره، قهر الإسلام الإلحاد، أقسم بالله، ضربه في مقتل، وحجم وحدد، بل ظهرت معجزة قول الله تعالى: بل جاء بالحق عن محمد عليه الصلاة والسلام وصدق المرسلين. في أثناء المد الإلحادي الذي ما استطاع شيء أن يقف أمامه، أخذ كل ما وقف في طريقه كالسيل المندفع، أخذ كل شيء في طريقه، ضع كل شيء في طريقه. وكان من الممكن أن تفنى المسيحية، أن تفنى المسيحية وإلى الأبد، واليهودية وإلى الأبد، لأن عصر العقل والتحرر كل الناس، نحن لا نريد أن نؤمن إلا بالمنظور، لا نؤمن إلا بالمحسوس. عالم مادي، ثورة صناعية، عالم مادي، اقتلوا كل غيب، مفيش حاجة اسمها علم غيب، خلاص ماتت الأساطير القديمة، كل الديانات أساطير، أصبح الأنبياء تجار مخدرات، الدين أفيون الشعوب، فلنقضي عليه. وجاءوا كادوا أن يقوموا بالقضاء على هذه الديانات في الغرب بالفعل، حتى جاءوا واصطدموا بالإسلام فقط، بدون جيوش وبدون دول، كله أصبح منهارا. ومع ذلك حينما اصطدموا بالإسلام، بالنصوص، بالقرآن والسنة، تحققت المعجزة: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هم سقط عندهم كل شيء. اقرأوا ما كتب طه حسين في الشعر الجاهلي، يقول كلاما، هذا الكلام مترجم ليس من عند طه حسين، حينما يقول هذا الكلام ويقول للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللإنجيل أن يحدثنا عن الأنبياء السابقين، وللقرآن أن يحدثنا، ولكن أين الدليل التاريخي على إثبات وجود هذه الشخصيات؟ يعني بيسقط، ما فيش حاجة اسمها إبراهيم أصلا. مين قال لكم أن في إبراهيم؟ مين قال لكم أن في إسماعيل؟ مين قال لكم أن في إسحاق؟ الدليل أنت بتقول في خوفه، الهرم موجود، وفي برديات، وفي 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 وفي، لكن اثبت وجود شخصية زي شخصية موسى عليه السلام، تثبتها ازاي؟ يقول لك الاسفار العهد القديم، اثبت ان الاسفار دي ثابتة النسبة الى موسى عليه السلام. هم يثبتون في كتبهم أنها تم تحريفها وكتبت بيد القديس عزرا. عزرا مش كده؟ إلى هذا الكلام غير مثبت، ثابت النسبة إلى موسى. مين موسى بقى أصلا؟ اثبت ان كان في شخص اصلا تاريخيا اسمه ايه؟ موسى. تعال على عيسى، ايه الدليل على وجود عيسى تاريخ؟ ما بيتكلمش عن نبوة، لا لا خالص، ده الراجل بيكلمك عقليا، بيقولك تاريخيا. لماذا لا يكون ابراهيم وموسى وعيسى اسماء اصلا اساطير وخرافة زي كونفوشيوس وغيره؟ اشياء غير ليس لها وجود. الدليل التاريخي على وجود امثال هؤلاء؟ مفيش دليل تاريخي خالص. تيجي تقول الاناجيل الاربعه، اهو اثبت مين اللي كتبها، ده اصحاب المجاهيل. وكتبت بعد، هم يعترفون بانها بعد رفع المسيح بايه؟ بزمن. اذا فين؟ ايه الاناجيل؟ ايه الدليل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ المتحرر عقليا الذي تربى على هذا الفكر في اوروبا جاء محملا بهذا الفكر لتصدير هذه السموم وهذه الفيروسات الى بلادنا، واصطدموا بالقرآن الكريم، واصطدموا بسنة النبي الامين عليه الصلاة والسلام، واهتدوا، ومنهم من دخل في الاسلام. لان معجزة القرآن كانت ليست ككل المعجزات، ولذلك العقاد قال كلمة غريبة جدا، قال دين الاسلام هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تضطر العقل الى الافحام القاهر الى التسليم. المعجزات التي حدثت للانبياء السابقين كانت متوافقة مع ظروف عصرهم، لان النبي كان يأتي لقومه فقط، الرسول يأتي لزمان محدد ولجنس معين، صح ولا لا؟ فقط، باستثناء نوح، ونوح عاش الى ان ضاع قومه وهلكوا. كل رسول من الرسل كان يأتي الى ايه؟ الى قومه زمان وجنس فقط، وكان الرسول يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس عامة، وكان يبعث في فترة زمنية. ولذلك كان الرسل والانبياء يتعاقبون، فكان كل رسول هكذا. فكانت المعجزة معجزة حسية مرئية، من آمن بها من رآها لزمه الإيمان بها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك واضحا، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته، يعني غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو كانت معجزته كمعجزة صالح، اللي شافها يؤمن بيها، طب اللي ما شافهاش هيجي بعد 1000 سنة يقول ايه؟ طب أنا ما شفتش، طب أنا ذنبي ايه؟ كيف أتحقق من كونه نبيا؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ لكن صالح كانت المعجزة لقومه الذين عاينوها. المسيح معجزته لمن رآها، يشفي المرضى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله. من رأى أقيمت عليه الحجة الرسالية، من لم يرى لم تقم عليه الحجة. لكن الرسول خاتم نبي لكل البشر إلى قيام الساعة، يبقى لازم المعجزة تكون معجزة إيه؟ مستمرة. وإذا قال بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما أن جاءوا واصطدموا بالقرآن، القرآن هنا جاء بطريق التواتر، وهم يعلمون ما هو التواتر، فعلموا أن هذا القرآن منسوب لمحمد. قضية القرآن من عند الله أو من صنع محمد، هذا الخلاف اللي بيننا وبين الكفار. لكن هل يستطيع الكفار في هذا الزمان، العقلاء منهم والوعون والمثقفون، أن يقولوا إن القرآن من صناعة القرن الثالث الهجري مثلا؟ مستحيل. هم يعلمون ان القرآن ده من قص حرف منه ولا زاد حرف، لانه جاء بطريق التواتر. طريق التواتر لما يغرس، القرآن نزل عن طريق الرسول، حفظ اصحابه، اصحابه انتشروا في الدنيا، واللي خرج من المدينة ومكة ما رجعش تاني، الا قليلا، ما رجعوش، ماتوا وعاشوا وتزوجوا وخلفوا في هذه البلدان وماتوا، حفظوا القرآن ما رجعوش تاني تقابله، حفظوا الناس القرآن في السند، في الهند، في شمال افريقيا، في اوروبا، في اسبانيا بعد العمر ده، والبلاد لم تكن قرية واحدة مفتوحة. لما تيجي انت فجأة العالم كله اتفتح الان، تجد الناس اللي حفظت القرآن عن ابائها، عن اجدادها، عن اجدادها، عن اجدادها، عن اجدادها، في السند، عن صحاب من النبي، هو نفس القرآن اللي بيقرأه اللي في افريقيا، حفظوا عن، مش عن اللي في السند بقى، عن ابيه، عن جدي، عن 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 الصحابي الاخر اللي كان جاي. ده اسلوب اسمه اسلوب الايه؟ التواتر، جاء من كل الطرق دي بالعقل. هذا يفيد العلم الضروري، ان الكلام ده نطق به محمد بدون زيادة او نقص، ده اسلوب التواتر الذي جاء به. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يأتي القرآن يبقى ده، طب يجوا بقى يدرسوا ده القرآن ده معجز، ده اعجز، سيبك من قصة الجن دي اللي هم بيؤمنوش بيها، هو اعجز الانس والجن، لا سيبك من الجن ما بيؤمنوش بيها، طب الانس اعجزهم. طب ازاي؟ بدأت الدراسات في اناس هداهم رب العالمين، ولذلك لما امنوا بالقرآن وجدوا صدق القرآن، نظروا فيه، ايه ده القرآن بيثبت وجود ابراهيم، ده القرآن بيثبت وجود موسى، ده القرآن بيثبت قصة موسى كاملة افضل مما موجودة هي في اسفار العهد القديم، ده القرآن بيثبت قصة المسيح افضل، ده بيحكي قصة ميلاد المسيح اللي مش موجودة عندهم اصلا، ضاعت، مش موجودة في كتبهم خالص، موجودة في القرآن الكريم فقط، قصة ميلاد المسيح والله لا توجد في كتاب على الارض الا في القرآن الكريم، وما اخذ عنها قبل القرآن مفيش قصة ميلاد المسيح، محدش يعرف حاجة عنها. واخدين بالكم؟ وارجعوا الى الكتب لكي تتحققوا مما اقول لكم. فاذا حينما وجدوا الامر بهذه المثابة، تحقق قول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فوالله لو لم يصدق محمدا الرسل لما صدق واحد في عصر الناس المادي المحسوس الان ان واحدا من هؤلاء الرسل قد ارسل اليه او بعث من عند الله عز وجل. احفظوها، معجزة تضاف الى معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل وهذه الكلام جاء في سورة ايه؟ مكية. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وبناء على ذلك كان المد صعب والامر شديد على العلماء في تلك الفترة، لا يؤمنون الا بالمد المحسوس. وفي نفس الوقت قد آل الى المسلمين عبر تاريخ طويل من الهزائم والاحمال الثقيلة ما ينوء بحمله الجبال، امر صعب، تراكم عصور وراء عصور، عصور مليئة بالانهزامات. وإياكم أن تظنوا نضاع الأمة الإسلامية الذي حدث حينما جاء الاستعمار الأوروبي، كان هذا وليد سنة أو اثنين أو عشرة أو مئة سنة، لا، دي أحمال سنين من الانهزامية والبعد عن دين الله عز وجل وعقوبات. فحينما جاءوا إليكم وكنتم بهذه المسافة، كان بقى الدين عند الناس إيه؟ عبارة عن حلقات ذكر، عبارة عن احتفال بموالد القبور، قبور، موالد، كرامات، معششة الخرافات والأساطير في أذهان كثرة كاثرة من المسلمين. ذلك لما أراد بعض علماء المسلمين من المصلحين أن يقوموا بهذه الأمة وأن ينفضوا عنها تراب الأجداد وأن تعود الأمة مرة أخرى الى سابق عهدها وعزها وعزها، وجدوا انفسهم مضطرين الى محاربة هذا الركام. كانت العقيدة عند الناس في القدر جبرية، احنا مجبورين، الناس بتتعامل وكده، نحن مجبورون على ما نحن فيه. ولذلك بدأ رشيد رضا يتكلم عن قضية السببية. وذلك لو قرأت تفسير رشيد رضا، وانا من الخبراء بتفسير رشيد رضا على فكرة، يعني أنا خبير بهذا التفسير، تجد لا يجد فرصة من الفرص من قريب او من بعيد تتحدث عن الاخذ بالاسباب الا وتكلم عن درجة انه كان يغلو احيانا كثيرة وكان يلوي اعناق النصوص ليا لاقحام قضية السببية، لان السبب هلاك الامة، ان الامة للاسف ظنت ان عقيدة القدر والايمان بالقدر جبري، والاوروبيون ظنوا ان عقيدة القضاء والقدر عندهم بهذا المفهوم، لان هؤلاء الصوفية وغيره وصلوا للعالم ان دي صورة الايمان بالقدر. الايمان بالقدر ان احنا ايه، ها، نستسلم لضعفنا. ما يعرفوش ان الانسان مأمور بانه يفر من قدر الله الى قدر الله، وان الاسباب من قدر الله، وانك لما تستخدم العلاج العلاج من قدر الله. ما انزل الله من داء الا وانزل له ايه، دواء. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، بدأ يقاتل في هذه. وجد ان الكرامات الناس بتتعلق بها اكتر من المعجزات ونسيت المعجزة، فوجد الاوروبيين ينظرون للكرامة على انها خرافة واسطورة وشعوذة ودجل، وجد ان الشعوب بتنظر للكرامة دي على ان اي مجرم او اي انسان والعياذ بالله فاسق فاجر يدعي الكرامة يعمل بعض الامور التي يضحك بها على العامة، ماذا تكون النتيجة؟ دوالي من الاولية، حتى وان كان افجر الفجر وافسد الفسدة. فكانت سياسة الرد فعل موجودة عند رشيد رضا، واخدين بالكم ولا قضية؟ انا مش عايز اطول في هذا الامر، لكن عايز ابين ان رشيد رضا والمدرسة التي يقال عنها المدرسة العقلية، لان في بعض مشايخنا تورط في هذا الامر، لنا بعض المشايخ الذين تورطوا في هذا الامر اتباعا لرشيد رضا، واخدين بالكم ولا لا، وقعوا في هذا الامر وانكروا الكرامة وغالوا في قضية السببية، لدرجة انهم وقعوا في اخطاء تقترب من ان تكون اخطاء عقدية. كانت سياسة رد الفعل هي وراء هذا الامر نظرا للظروف التي عايشوها. احنا الان بنتكلم عن اناس ماتوا، ما يعني احنا احنا الان لو واحد منهم موجود سننصح ونواجه ونحذر بعد ذلك، لكن الان نتكلم عن اناس افضوا الى ما قد قدموا، فبنقول الاسباب، لكن هم مخطئون، نعم مفيش اشكاليه الخطا موجود، لكن بنقول السبب. انت كباحث لابد انك تعرف هل هذا الذي قال هذا الكلام وانكر كرامه الولي حينما انكرها لماذا انكرها؟ هل انكرها نظرا لانه كان يعتقد لاعتقاد اصول المعتزل؟ لا، ما حصلش، ولكن كانت عنده اسباب دفعته الى كان مخطئا. كان مخطئا. احنا بنحق الحق ونبطل الباطل ونبين الصواب ونبين الخطا، بس بنقول لماذا كانت المدرسه العقليه تقول بهذا مع انهم لم يكونوا معتزله، او قالوا ببعض الامور التي وافقوا فيها المعتزله. وهذه على فكره ما قاله المؤلف هنا وذهب اليه وكان مع لنا عليه بعض الملاحظات، لكن الرساله طيبه جدا ونفيسه في هذا الشأن، لانه حتى لما جاي بيتكلم عن منكري الكرامه من المعاصرين تحدث عن اسباب الانكار، فقال جهلهم بالاخبار، يعني محمد عبده وغيره لم يكونوا من علماء الحديث، ثم استثنى رشيد رضا لانه كان محدثا وتكلم عنه واعطاه حقه في هذا الباب، ثم قال رده الفعل المضاده للمغالين، يعني جاء كلامهم هذا كرد فعل للصوفيه الذين غالوا في الكرامه. المهم انه اطال النفس في هذا الامر ونحن لا نريد ان نطيل، وانما سنقرا كلام المؤلف لاني قد اطلت في هذه المقدمه، يعني المقدمه اصبحت هي الدرس. قال وقول المعتزله في انكار الكرامه ظاهر البطلان، فانه بمنزله انكار المحسوسات، لانه امر محسوس فعلا، الكرامه بترى بالعين المجرده، ومن لم يرها هي موجوده عندي في النصوص الشرعيه، فكاني رايتها لما ربنا يقول وهزي اليك بجذع النخله كما شرحنا هذا الكلام حينما نقراه كانه محسوس بالنسبه لي، لانه جاء في نص ايه، ها، قطعي كلام رب العالمين، انا دلوقتي ما دام قريته كاني شفت بعينيا السيده مريم وهي بيقال لها وهزي اليك بجذع النخله، ولا الاسناد فيه اشكاليه؟ ده قران لما يقول قصة أصحاب الكهف، وإذا عن الشمس وترى الشمس إذا طلعت تزق كأني شفت بعيني ولا لا، ده قرآن. يبقى هنا بالنسبة لنا الكرامة موجودة في القرآن وفي السنة الصحيحة، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول فإنه بمنزلة إنكار المحسوس، فمن أنكر الكرامة فكأنه أنكر الايه؟ الشيء المحسوس. واضح؟ نعم. وقولهم لو صحت، دي بقى الشبهة التي قالها المعتزلة القدماء، قالوا لو صحت المعجزة الكرامة للولي لاشتبهت بالمعجزة. هم يؤمنون بالمعجزة، هم يؤمنون بالمعجزة، ولكن يقولك طيب لو احنا قلنا ان الولي جات له كرامة، طب ما دي مشكلة، ما انا مش اقدر افرق بين الكرامة وبين الايه وبين المعجزة. هنا دي المعجزة بتثبت كونه نبي، طب الكرامة هنا قدر الولي لو ظهرت له كرامة ادعى النبوة، يبقى انا مش عارف افرق. يترد عليهم ويقول لهم طب وفي ولي في الدنيا ربنا يديه كرامة يدعي النبوة؟ ده النبوة لا يدعيها الا احد ايه رجلين، اما ايه اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين، ولن يكون الولي الذي يؤتى الكرامة اكذب الكاذبين، مش كده ولا لا؟ فاذا اوتي سيؤتى ايه خارق للعادة من باب السحر والشعوذة، وهذا امر مكشوف للناس ويستطيع الغير ان ايه يفضحوه، واخدين بالكم؟ لكن الكرامة، وهذا كان ايضا كرد فعل بالنسبة للاشاعرة الذين اخطأوا وقالوا ايه ان الولي يؤتى كرامة، يؤتى كرامة مثلما يؤتى النبي، وما يؤتاه النبي كمعجزة من الممكن، اي معجزة يؤتاها النبي من الممكن ان يؤتاها الولي ككرامة، فدي فيها غلو، مش كده؟ وذاك رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الامر، واطال في كتاب النبوات، ابن تيمية اطال في كتاب النبوات الرد على مين؟ على الاشاعرة في هذا الباب، ورد على المعتزلة. وكنت يعني مجهز رد النهاردة على او اقرأ يعني نص شيخ الاسلام ابن تيمية معايا، بس مش عارف الوقت طال النهاردة، اقرأ بس الجملة دي ولو في العمر بقية نكمل في الدرس القادم ان شاء الله. قال وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي الى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز، هم اللي بيقولوا كده. فرد عليهم المؤلف وقالوا هذه الدعوة انما تصح اذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، صح، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل كان متنبئا كذابا، وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ وان محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى في اول الشرح. ونكتفي ان شاء الله على ان نتمم في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم.